يركز عليها ويظهر أهلها، فيركز عليها أهل السنة والجماعة تركيزا خاصا وإن كانوا لا يهملون بقية عقائدهم. فهذا العصر بدعة خلع السمع والطاعة والبيعة من الأعناق، وقد سمعت هذا من بعض الشباب في هذه البلاد. ولأجل ذلك أحب أن أبين عقيدتي في ذلك، فأقول ولا نرى الخروج على أئمتنا في هذه البلاد، وإن جاروا وظلموا ولهم علينا حق السمع والطاعة، وإن جلدوا ظهورنا وأخذوا أموالنا ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وإن أمرونا بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة ولا ننزع يدا من طاعة. فهذه عقيدتنا، وهذه عقيدتي أقولها لأن هذا العصر قد انتشر هذا الفكر بين عامة الشباب أو بين كثير منهم، فهذا لا بد أن يبين ويعلم أنه الفيصل في هذه الأزمنة بين أهل السنة والجماعة وبين الطائفة المبتدعة التي ظهرت على الساحة وتسترت بستار الإخوان المفلسين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من شرها ومن فكرها الخبيث. هذا السؤال يقول: هناك بعض الشباب التبس عليهم الأمر فيقولون لماذا مشايخ المدينة لم يناصح هؤلاء الدعاة قبل أن يتكلموا عليهم في الأشرقة والمحاضرات؟ نرجو توضيح الأمر. فهذا السؤال سؤال مهم ويلبس به على كثير من الناس. وفي الحقيقة أولا من أظهر خطأه بين الملأ في كتاب مكتوب أو في شريط مسموع أو مرئي هذا لا تجب له المناصحة سرا، بل يجب رد الباطل والخطأ حتى لا يقع الناس فيه، ثم بعد ذلك يناصح. فهذا هو الصحيح، يبين للناس ويحرص على مصلحة الجماعة قبل مصلحة الفرد. فإذا نصح فيما بعد ورجع كان بها، وإن لم يناصح وإن لم يرجع فلا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الواجب. ولكن مع هذا نزلنا على الرأي الآخر، أشياخ المدينة ناصحوا ولله الحمد، ولكن علم ذلك من علم وجهله من جهل، فمن جهل له الحق في أن يسأل ويبين له، ومن علم فإن عاد إلى الحق فجزاه الله خيرا، وإن سابر وباهت واتبع هواه فلا حيلة فيه. فأقول أما أنا فسأذكر في بيان هذا السؤال أمورا. فأولا سأذكر ما تم وجرى بالنسبة لي مع الشيخ سفر الحواني. حصل الذي حصل من أحداث الخليج كما تعلمون في أول الأمر، ومرت فترة ثم صدر بيان هيئة كبار العلماء، وقبل صدور بيانهم كنت قد حضرت خطبة في المسجد الحرام للشيخ السبيل حفظه الله، فجاء بالأدلة التي جاء بها في ذلك الحين. وبعد أن صليت الجمعة عدت إلى المدينة النبوية في صباح يوم السبت، وما بلغت المدينة وجاء الأحد والاثنين والثلاثة، وإذا بالشريط يصل إلينا من كلام للشيخ سفر في درس الطحاوية، كلام عجيب يرد فيه بدون ذكر الاسم على هذه الأدلة التي استدل بها الشيخ في خطبته، وبدأ يتكلم ويقول ويبين رأيه، ويا ليته إذ بين رأيه قال هذا رأيي وسكت، لكنه قدر ذلك بأنه يبين هذا حتى لا يفترى على الله وحتى لا يكذب على رسول الله، ولئلا يظن أحد أن هذا هو ديننا. فهذه المقدمات معناها بل لازمها، أقر به سفر أو لم يقر، أن من قال بهذا القول الذي يرده عليه الآن كاذب على الله، مفتر على رسوله، ناسب إلى الدين ما ليس منه. بعد ذلك أن أباه، فكتبت إليه رسالة ثم أنفذتها إليه مع بعض الإخوان ووصلته، وانتظرت فترة منه الرد فلم يأتني رد. ثم بعد ذلك في قرابة الأسبوعين أو الثلاثة طلب مني أن أنشر هذه النصيحة في الوريقات. فهذه الفترة التي مرت رأيت أنها كافية، ومع هذا جاءني الذين أرسلت معهم بالرسالة وتأكدت منهم قلت هل أبلغتموها لفلان؟ قالوا نعم. ما رد؟ قلت لم يرد ولم يستقل. فسافر الدكتور محمد ربيع إلى مكة أظنه في الأسبوع الرابع وكلمه في هذا فقال له إن فلانا، هل تعرف فلانا؟ هذا سفر يسأله، فقال نعم أعرفه، وسأله عني ثم قال له هذا قسى علي في نصيحة وكذا كتب كذا وكذا وأسلوبه فيه قسوة وأنا ما قصدت هذا. فقال له الدكتور كما أبلغني الدكتور محمد ربيع قال له يا فلان إن الناس إنما تحاسبك على ما تنطق لا على ما تقصد، وعلى كل حال إن كان هكذا فاكتب إلى فلان، اكتب إلى فلان بين له وجهة نظرك أو ما عندك. فقال لم أكتب إليه شيئا. فجاءني الدكتور محمد ربيع وأخبرني بذلك. كنت قبلها قد بدأت بأيام قد بدأت أري بعض الإخوة هذه النصيحة التي كتبتها إليه في ورقات معدودة لا أحفظ الآن عدد هذه الورقات. ثم بعدها طلب مني بعض الإخوة والأشياخ أن لو نشرت هذه النصيحة فعسى الله ينفع بها من غرر أو غره هذا الكلام الذي صدر من الدكتور سفر. فقلت لا مانع نشرتها، لم يرد علي ولم يجبني بشيء فنشرتها. ثم سمعت له بعد ذلك شريطا تكلم فيه على هذه القضية بعد أن صدر بيان هيئة كبار العلماء الذي تكلموا فيه يبين أن الأمر يجوز إلى آخره. فتكلم في بعض أطرقته وبدأ يستدل بالقواعد الكلية وكذا وكذا، يريد أن لا يعترف بأن المسألة فيها أدلة خاصة. فالحاصل بدأ يستدل أن هذا الأمر بعد أن اعترض أنه لا يجوز رجع في هذا الشريط وبدأ يحور وأن الأمر يجوز للضرورة حجبا. ثم بعد ذلك بدأ يتفلت من الأدلة وأن هذه الضرورة بنيت على قواعد كلية وبدأ يدور حول هذه النقطة، فجاء بعجب عجاب مقال الأدلة العامة الكلية كذا وكذا، وبدأ يتكلم ثم قال أما هذه الأدلة الأخرى التفصيلية فلسنا بحاجة إليها أصلا حتى وإن صحت، يعني أدلة السنة. فتعجبت من هذا الكلام فسجلت شريطا في هذا وأقلته عندي، وحصل بيني وبينه اتصال بدأت أناقشه في بعض هذه العبارات فتكلم بكلام دار بيني وبينه في هذا، وسأطويه ثم أخبركم إن شاء الله به في موطنه. على كل حال اقتربت الدراسة أو اقترب الفصل الأول للنهاية فاختبر الطلاب وجاءت الإجازة وسافرت إلى جيزان، فكنت قد سجلت شريطا وأرسلته أو أردت أن أنشره فأعرضت عن هذا وأبردت، ثم أعطيت منه نسخة للأخ صاحب تسجيلات طيبة وقلت إذا بلغت جدة فسلم على فلان وأعطيه الشريط هذا وقل له هذا رد من فلان على كلام لك، فسجلت كلامه فسلمه إليه قبل أن أنشره. ثم مددت الإجازة ومددت حتى قامت الحرب وتعلمون هذه القضية، ثم عدنا بعد ذلك قرب رمضان ولم تقم الدراسة أيضا. فالحاصل أن الأمر هذا استمر، بعد رمضان علمت بأن سفر يقول إن فلان اتصل بي وقال لي والله إنني أحبك في الله والمباحث ضغطت علي حتى هي التي ضغطت علي حتى أرد عليك، أو هي التي طلبت مني أرد عليك. فتعجبت من هذا. مر رمضان وأنا أقول لعل الناس أو هؤلاء النقلة ما فهموا، والآن زمن أصبح الناس ينقلون فيه كل ما يسمعون ولعل ولعل. فمر رمضان كله، مر شوال ذي القعدة، وفي ذي القعدة جاءني العلم وتأكد، فجاءني شاهدان وشهد على هذا بالله العظيم في يوم جمعة من أيام ذي القعدة، ذكرتهما بالله العظيم فقالوا والله سمعنا هذا منه، ويقول أيضا إن عند الشريط بهذا مسجل. فكتبت إليه رسالة بعد أن كتب لي شهادة ووقعها، فكتبت له رسالة وسميت الشخصين فيها بأن فلانا وفلانا جاءني وشهدا بهذا، ثم حملتهما الرسالة إليه فذهبا وسلماها إليه. ثم جاءني في موعد فقلت يا فلان سلمت الرسالة لسفر؟ قال نعم. قلت فما قال لك؟ وفي هذه الجلسة جئت بشاهدين آخرين من المدينة النبوية حتى يسمعوا كلام الناقل للرسالة، فقال الله يهديك. أما قال أنا ما قلت هذا الكلام. فقلت له إذن أنت كاذب أو هو كاذب؟ فقال لي والله إنها لكلمة لا تحتمل الوهم، قالها لنا. ثم بعد ذلك انصرفنا يقول معه من هذا الدرس درس الطحاوية بعد أن سلمناها الرسالة أمام الشباب، وقال لنا هذا المقال استمعنا به في بيت في جلسة خاصة، وقال بل قالها وعند الشريط مسجل. فقلت أنت الآن تنقل عنهم أمرين متناقضين، بعد أن خرج المسجد قال ما قلت، ثم في الجلسة الخاصة قال ما قلت، فإما أنت كاذب أو ضوأ. فاستمر على هذا وأكد أمره بجميل. فكتبت له في رسالتي التي سلمها إليه الرجل في أول مرة، أما أنني اتصلت بك فنعم، وأما أنني قلت لك كيف وكيف وكيف فنعم، وأما أنني قلت لك والله إن المباحثين التي ضغطت علي أو طلبت مني أرد عليك فوالله ما قلتها لك ولا صدقت في ذلك. استحيت حين أن أقول له بالكلمة الصريحة كذبت، تحورتها إلى اللفظ الآخر وهو بمعنى. أما بعد ذلك تبين الكذب، فالآن لا نستحي أن نقول يكذب بكل صراحة. فالمهم قلت له والله ما قلتها لك ولا صدقت في ذلك، وليس بيني وبينك في المكالمة أحد حتى يشهد على ما قلت إلا الله سبحانه وتعالى، وإنني لأدعوك إلى المباهلة في المسجد الحرام عند الكعبة، وإلا فاتق الله سبحانه وتعالى واذكر اليوم الذي يجمع، أسأل الله أن يجمعني وإياك بين يديه حفاة عراة غرلا بهما، ويقتص للمظلوم ممن ظلمه. هذه الرسالة هذا نصها، واحتفظت لنفسي أيضا بصورة منها. وكانت أسرقتي قبل الحج في تلك السنة قبل العام الماضي 411، كنت قد أرسلتها للشيخ صالح الفوزان، أرسلت شريطين اثنين، وأرسلت معها صورة من شهادة الشخصين باتهام سفر لي بهذا الكلام. ثم مرت المدة وجاء بعد الحج وحصل الذي حصل. المهم قال إن سفر وعده أنه يسمع الكلام هذا في هذه المكالمة، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يجمع هذا الرجل بشخصين أو ثلاثة من عندنا من المدينة، فذهبوا إلى سفر في بيته وسألوه الشريط هذا، فقال ماذا تريد، يقول للمتكلم ماذا تريد به، وهو الذي نقل إليه الرسالة، ماذا تريد به؟ قال أنت وعدت منك تسمعني، قلت تعال لي في البيت أسمعك، وأنه الآن هو موجود في جدة وفي مكة. فقال أنت ماذا تريد؟ فقام مع بعض الإخوان وقال نريد أن نعرف إن كان فلان كاذب فالله لا يرده، نبين أمره الناس، وإن كنت أنت نبين الناس. وقال هذه المسألة بين المشايخ وهذا الأمر لا تشتغلوا به، واشتغلوا بطلب العلم والمشايخ يحلون هذا بينهم. فقال له هذا الرجل قال أنت وعدتني قال ما عندي شريط. فقال الإخوان من عنده، وقال له واحد منهم قال هذا يكذب، فطلعوا من عنده وجاء بعدها بفترة وأخبرني بالذي جرى، ثم جاءني الذين حضروا معه وأخبروني وأكدوا الخبر. فهذا مما حصل بيني وبين سفر. نصحت له وأرسلت عليه من يكلمه، وأرسلت إليه الشريط قبل أن أنشره، لم أعط إلا أذنا صماء. هذا ما يتعلق باختصار بما جرى معي مع بيني وبين الشيخ سفر. أما الشيخ ربيع حفظه الله فقد حصل بينه وبين العودة قريبا من هذا، فإنه لما عزم على نشر كتابه كتاب أهل الحديث هم الطائفة الناجية المنصورة أو الطائفة المنصورة، جاء جمع من الإخوان وقال يا شيخ نحن نرى أنك لا تنسى هذا الكتاب، والأحسن لو أنك أرسلت إلى 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 الشيخ سلمان وبينت له أو أرسلت له صورة من هذا الرد لعله يتراجع ويبين لك وجهة نظره. فقال ما رأيك؟ قلت الأمر يعني عائد إليك، والله إن أحببت أن ترسل إليه فهذا طيب لعله أبلغ في الحجة، طيب أرسل إليه ما يضرك. فأرسل إليه الكتاب مخطوطا، صورة مخطوطة، وانتظر قرابة السنة فما رد عليه سلمان بحرف واحد، ولا اتصل به ولا أرسل إليه، حتى قوله بلغني الكتاب وأنا أنظر فيه لم يأتي منه سنة كاملة. هذا الذي حصل بين الشيخ وسلمان. الشيخ محمد أمان كذا مرة أول ما نصح أو تكلم قالوا هذا يرد على سفر وكذا وكذا. الشيخ محمد أمان ما سلك الذي سلكنا، لأنه ماشي على القاعدة أن من اشتهر خطأه مسموعا أو مقروءا أو مرئيا يرد عليه ولا يكتب إليه سرا، لأن الأمر ساعة بين الناس. فرد عليه بعض أو نصح له بنصيحة ثم أظنها وصلت إليه وأرسلت إليه، وبعد ذلك صارت الدنيا وأن هؤلاء لا ينصحون لنا سرا وإلى آخره. تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح في الأقوام ذل نوع من السوء إلى آخره. وجاء الأمر هذا، ثم حصل بيان الشيخ عبد العزيز وجرى الذي جرى، وفسروه على طائفة من أهل المدينة، وكذب علينا في هذا البيان من الكذب ما لا يعلمه إلا الله ثم العارفون بنا. فجاء في هذا البيان أكاذيب عجيبة. لما شرح سفر هذا البيان قال إننا ذهبنا إلى الشيخ وقلنا أوقف درس سفر درس الطحاوية وعطنا دروس في جدة بل في مسجد سفر بل عطنا درسه وقف درسه وحنا بندرس العقيدة. تعجبنا من هذا الكلام فسئل الشيخ عبد العزيز عن أشياخ المدينة وانظروا أنتم الذين ذهبوا أشياخ المدينة والشهود مركز الدعوة في جدة متى حضروا معنا ومتى سمعوا هذا الكلام؟ تعجبنا من هذا غاية العجب. ثم يقول ان الشيخ اخذ علينا عهود ومواثيق ان بعد ان اعطانا الامر والاذن في جدة ان لا نتكلم في الاشخاص وخالفناه وعطينا امره وتكلمنا في الاشخاص. وهذا الكلام غير صحيح. الشيخ سئل بنفسه هل طلب مشايخ المدينة منك ان تقف درس الطحاوية؟ قال بالحقيقة جاءنا فلان وفلان ومن ذكر وتكلمنا في كذا وفي كذا ولم. واما درس الطحاوية فلا اذكر ان تعرضنا له. وفي موضع آخر قال وأما درس الطحاوية والطحاوية فلم نتطرق له. فالشيخ ينفي هذا وهذا يقول لا نحن طلبنا منه أنه يوجد درس سفر. سبحان الله. هذا أمر. أمر آخر أن الشيخ أخذ علينا العهد ونحو ذلك. ثم أن الشيخ نحن عصيناه وخالفنا أمره. ثم في هذا الشريط أيضا من الأساليب ما سأذكره لكم كذبة واحدة. يقول لما تعرض للدعاة هؤلاء الذين تكلم عنهم قال إن عايض القرن جاء إلى المدينة وعزم أو يدعو إلى, 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 إلى بيت أحد المشايخ من المشايخ المعروفين يقول لأهل جدة من المشايخ المعروفين الذين تعرفونهم أنتم ويأتي عندكم هنا ويلقي دروس يقصد الشيخ محمد المختار. وجاء أحدهم من غير دعوة ودخل ولم يسلم على الشيخ عايض القرن. انظروا هذا العجب. اولا انا ما علمت ان عايض القرني لما جاء المدينة عزمه الشيخ محمد المختار الا والله من الشريط. هذه واحدة. ما علمت ان الشيخ المختار عزم عايض القرني الا من شريط سفر. ثانيا ان القصة ليست هذه بل القصة كانت الدعوة صبيحة المحاضرة التي القاها عايض القرني ونال فيها منا وهذا له موطن اخر. المهم انه دعي ببيت الاخ طلال العوفي في ذي الحليفة جنوب غرب الميقات المسجد ودعيت الى هذه الوليمة. فدعاني الاخ طلال ولانه مشغول ارسل الي ابن اخته خالد بن مرزوق المغزوي ثم ارسل الي صهر خالد الاخ ابراهيم بن سعود المغزوي ثم ارسل الي رابح الرحيلي ثم ارسل الي عمر السحيلي. فهؤلاء اربعة كلهم دعوني ونقلوا الي دعوة الاخ طلال العوفي. فذهبت بل ترددت في الاول الامر اذهب او لا اذهب بعد ان سمعت كلام عايض. فذهبت فقرر رأيي أن أذهب. فذهبت فقلت له بعد أن جئت والمجلس ممتلئ ولم يأتي عايض قلت له أنا أريد شيئا إما أن تجمعني بعايض في مجلس خاص فأعاتبه على ما قال البارحة وإما أن أعريه لك أمام هؤلاء أصحاب هذا المجلس وأبين كذبه وإما أنا أذهب والغداء أعتذر ولا أبغى لك غدا ولا وليمة. فقال بل تجلس أنت وعايض في مجلس خاص ودعي الشيخ ربيع إلى هذا المجلس. قلت طيب بهذا الشرط أنا أقعد. فبقيت وجاء الشيخ ربيع بعد ثلث ساعة تقريبا أو النصف في هذه الحدود ما هو طويل. وانتظرنا قرابة الساعة ثم قالوا لنا أن عايض القرني جاء. هذه هي القصة. جاء عايض القرني. فلما بلغونا بهذا قال لنا صاحب المكان تفضلوا في المختصر الداخلي يا فلان أنت الشيخ ربيع. فدخلنا فكنت أول من جلس على الناحية ناحية اليمين والشيخ ربيع على يميني. فلما دخل عايض القرني كنت اول شخص على يمينه ما في الا نحن الاثنين ننتظره. فارى جاء ومد يده الي ليسلم علي. قلت له لا تسلم علي والله لا اسلم عليك تظلمني وتطعن فيه ثم بعد ذلك اسلم عليك. قال الشيخ ربيع سلم عليك. قلت والله ما اسلم عليك والله عائشه لم قاطعت ابن الزبير ونظرت ذلك لانه قال ما قال والانسان مشاعر. قال فقلت له قلت والله ما اسلم عليك. فالحاصل حصلت مسادة. دخل بعض الذين دخلوا او بعض الذين دخلوا مع عايض ثم خرجوا وبقينا انا والشيخ ربيع ومحمد المختار وعايض القرن. الشيخ محمد المختار والشيخ عايض والشيخ ربيع ومكلمكم اربعة فقط. فدار بيننا كلام على المحاضرة هذه. ثم بعد هذا الكلام المهم وصلنا الى قضية ان سفر يطعن فينا. وقلت له بالامر الذي سمعتم قبل قليل. فقال لي اما هذه فلك بها عندي شهادة. ان سفر قال امامي في مجلس فيه 22 داعية ان محمد بن هادي اتصل بي وقال لي والله اني احبك في الله والبحث اللي قلبت ارد عليك. فقلت يا شيخ ربيع اسمع الان هذه شهادة عايض القرن تضاف والشيخ محمد المختار يشهد على هذا. محمد ابن محمد المختار المدرب الذي يلقي بعض الدروس عندك الاحسان في جدة. وتعجب الشيخ محمد من هذا الكلام فقلت يا شيخ ربيع الآن القضية أصبحت قضية صحيحة، ليس عندي شك من القديم والآن زادت. فهذا موقف سفر، يعني اتصلنا به وأرسلنا إليه وكتبنا له وأرسلنا الأشرطة، والنهاية المباحث التي ضغطت علينا. نحن لا نبي ديننا للمباحث ولا نبي ديننا للدولة، نحن الذي ندين الله به نقوله أبدا. الرجل يكذب علينا ثم بعد ذلك يقال لنا أنتم تكذبون وأنتم لا تناقشون وإلى آخره. فانظروا يأتي في شرح البيان بيان الشيخ ويقول دعاه بعض المشايخ الذين تعرفونهم ويأتيكم هنا في جدة وينفي الدروس عندكم وتعرفونه جيدا، ويأتي شخص من غير دعوة ويدخل ولا يسلم على الشيخ عاير. أصبحت الوليمة في بيت المختار وأنا الذي جئت بغير دعوة وجئت متأخر وعاير جداني ولا أسلم عليه. عرفتم؟ اسمعوا واعرفوا الكاذب والصادق. أما مسألة اجتماعنا بالشيخ فقد سببه الشيخ في فريق أننا طلبنا إيقاف الطحاوية، وأما هذا الكلام الذي اشتهر عنه فالشهود وشهادتهم عندي إضافة إلى شهادة عايض التي يشهد عليها الشيخ ربيع ويشهد عليها الشيخ محمد بن محمد المختار. بعد هذا قال لنا الشيخ سرا، يعني اللص في داري وبين محارمي يئذ النفوس ويقسم الأنفاس ويقال لي قف لا تحرك ساكنا أبدا ولا تجرح له إحساسا. ما شاء الله تبارك الله. هذه هي قصتنا معه. إذا أخطأوا علنا قال تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح في الأقوام نوع من التوبيخ إلى أرض السماعة، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزئ إذا لم تعطى. أنت لا يجب لك النصيحة سرا وأنت حالك هذا. ومع هذا نسينا على هذا القول وجئنا، وكانت النتيجة والجزاء هو هذا. ثم الكذب علينا وعلى أشياخنا بهذه الأكاذيب، نسأل الله العافية والسلامة. وأما مسألة الطعن فينا فنحن سنتكلم في هذه المناهج ونبينها. وعندهم جعلونا كذا وجعلونا كذا وجعلونا نحن والعلمانيون في خندق واحد وأشرطتنا مأجورة، ولا نتكلم على الرافضة ولا نتكلم على النخاولة. وهم عندنا في المدينة، النخاولة عندنا في المدينة انتهوا بحمد الله خلاص، كلهم أسلموا على يدي سفر وانحسب المدينة، ما بقينا ولا نخوة لواحد ندعوه، كلهم أسلموا، ما أبطلنا سفر من ربع، ما بقينا ولا نخوة لندعوه، أسلموا على يديه. يعيرنا بهذا وهو بالأمس في المدينة، ماذا عمل فيهم؟ وأما الصوفية فالله يعلم، ثم الذين سمعوا كلامنا يعلمون، فلا يقاتل الناس ولا يغالطهم بمثل هذا الكلام. نحن نحارب الإخوان المسلمين بمنهجهم الفاسد الذي يشتمل على الترفض وعلى الخروج وعلى التصوف بأنواعه وعلى جميع البدع. فنسكت عن الرافضة، نحارب البنا لأنه يدعو للتقريب بيننا وبين الروافض، نسكت على أصل التقريب وهم الرافضة. سبحانك هذا بهتان عظيم. يقول أشرطتكم لا تنتشر، ما سمعناها. نعم ما سمعتموها لأن التسجيلات لا تأخذها، التسجيلات لكم لا تنشرها بل ويعتدى عليها. فهكذا فهذه هي القضية وهذا هو الأمر. وجعلنا عند بعضهم أنجس من الكلاب واليهود والنصارى، مجرد ذكر أسماءنا ينجس المسجد، وتذكر فيه اليهود وتذكر فيه النصارى ويذكر فيه جميع أعداء الإسلام ولا ينجسون المسجد. أما نحن فمجرد الذكر ينجس المسجد. لا أريد أن أنجس المسجد أو المكان بذكر أسمائهم وهم معروفون، ونحن والعلمانيون في خندق واحد، ونحن نسايع العلمانيون الذين قالوا في يوم من الأيام إن أردتم أن تستريحوا فذبحوا هؤلاء الدعاة، ونحن نسايعنا الذين طعنوا في كرامة عائض القرن. هكذا يقول هذا الرجل، كبرت كلمة تخرج من فيه إن قال إلا كذبا. لما حصل لعايض ما حصل كتبت فيه قصيدة نصرته بما أعتقد يوم أن كان، ولا أزال الذي فيه من الحق أشهد له به، ولقد دافعت عنه بعد هذا كله قريبا في مجلس وذكرت الذي أعرف فيه من الخير. والذين حضروا هذا المجلس هم في المدينة يعرفون ويشهدون بذلك، ما يحملنا شنآنهم على أن نظلمهم. ومع هذا يقول نحن سايعنا الذين طعنوا أو روجوا للطعن في كرامة عايض القرن. وبعد ذلك يبلغني بعدها بفترة أنهم ينشرون قصيدتي في الدفاع عن عايض القرن. فسبحان الله من هذا التناقض، يصيلون بكيلي ويزنون بوزني. تعجبت من هذا، يعني شيء المساجد يبصر فيها اليهود ويبصر فيها النصارى، مسجد رسول الله الكلاب كانت تخفق فيه ولم يتنجس، الأعرابي بال فيه فألقي عليه ذنب من ماء وطهر ولم يتنجس، المشركون كانوا يدخلون فيه ولم يتنجس، نحن كذلك تبصر بعدنا حنان عشرائي ولم تنجس المسجد، نصرانية وامرأة، لو كانت مسلمة لكان لنا عليها حق الذكورة، لكن نصرانية وامرأة تبصر ولا تنجس المسجد، ونحن مجرد ذكرنا ينجس المسجد. فسبحان الله العظيم. وبعد هذا يقولون فينا الذي يقولون، يردون علينا ردا علميا لا يضرنا، الناس من قديم راد ومردود عليه يبينون هذا، ولكن لأنهم يغمطون الحق، يغمطون هذه الأشرطة ويحاولون سترها ودفنها. لماذا؟ لتستقيم لهم دعواهم الفاسدة الخواء، وهي أن أشرطة هؤلاء أين كلامهم في الصوفية؟ أين كلام؟ ما سمعنا لهم شيء. ما سمعت لنا؟ أنت تخلقنا تفضيلاتكم تخلقنا. أين ينتشر؟ وإذا انتشرت بين خاصة الشباب أو بعضهم بطريقة خاصة جاء إليه وقيم عليه وخفق معه وشدد عليه وكتبت عليه التعهدات ألا يروج هذه الأشرطة التي تثير الفتنة. سبحان الله العظيم، هذا هو الأمر. إرهاب، كيف تريد الأشرطة تنتشر؟ كيف تريدها تنتشر؟ أقول بعد هذا يأتي ويقول بعضهم يعني أننا نجس ولا تنجس المساجد بذكر أسمائنا، وهذا أسوأ شريط سمعناه وهو شريط القحطاني محمد سعيد حينما قال أن الشيخ ثوبنا توبوا إلى الله اتقوا الله من الوقوع في الدعاة و إلى آخره، ونحن خالفنا الشيخ بل وقابلناه بسخرية واستهزاء يقول هكذا، وأن الشيخ أخذ علينا الثوبة وكذا وثوبنا ولم نسمع له، وبعد ذلك ما يريد أن ينجس المساجد بذكر أسمائنا ونحن سرغمة قليلة وأسرقتنا مأجورة وأننا نقف مع العلمانيين في خندق واحد وأننا ساعدنا العلمانيين وساعدنا الذين روجوا للطعن في كرامة عائض القرن إلى آخره في الكلام الذي سمعتموه أو سمعه كثير منكم. ونحن هذا الأمر الذي يقوله أننا نجس وننجس المساجد يذكر كل من بد وهب من المشركين واليهود والنصارى وكل ما يستقذر ذكره ولا ينجس المسجد، وذكر أشياخ أهل المدينة ينجس أو ينجس المسجد، ويذكر اليهود والنصارى ولا ينجسون، يذكر حنان عفراوي ويتكلم عليها وهي امرأة ونصرانية ولا تنجس المسجد، وأما نحن فمجرد الذكر نجس للمسجد. مسجد رسول الله كان يدخله المشركون، يدخله عبد الله بن أبي بن سلول، تدخله الكلاب تخفق فيه، بال فيه الأعرابي، وكل ذلك طهر وتطهر. أما نحن مجرد الذكر نجاسة، ما سمعنا بهذا أن مجرد ذكر الاسم أو الشيء ينجس المكان. فوصلنا إلى درجة عند القوم أو عند هذا الرجل أنجس من الكلاب واليهود والنصارى، نسأل الله العافية والسلامة. وكذب علينا في هذا أمرا كذبا عظيما. وأما العودة فقال لا نريد مع المقصود ببيان الشيخ بعض المرجفين بالمدينة، ويكفيهم أن الله سود وجوههم ببيان الشيخ. فبعد هذا جاء الشيخ وسئل من المقصود به؟ قال لا أقصد به أحدا بعينه، وسمع في نورا على الدرب، قال لا الشيخ يسكت بس يهدئ الأمور. فلما جاء وسجلوا معه تسجيلا خاصا وسئل فيه بعض الأسئلة أو في هذا التسجيل الأخير بعض الأسئلة التي سندت وكذبت الكلام الذي ذكره سفر وغيره، قال لا الشيخ هو أراد أن يخلص نفسه ويخبرهم عن وجهه، أراد أن يسكتهم بهذا التسجيل. يعني كلامهم لا ينسخ باق على ما هو عليه أبدا، لا يتغير ولا يتبدل، وغيرهم هم الذين كذا والذين كذا والذين كذا. فهذه حالنا معهم، من لم يعلمها فليعلمها. ووصل الأمر إلى ما وصل إليه، إلى الأمر الذي بلغ بهؤلاء مع الشيخ محمد أمان بعض الشباب الذين تحمسوا، وصل بهم الأمر إلى ما وصل بهم مع محاضرة الشيخ محمد أمان عندكم في الرياض وأنتم أعرفوا بها. من كان يتصور أن في يوم من الأيام إنسان يتكلم في المسجد يقام عليه ليضرب؟ يعني يأتينا الخرافيون لو جاءوا تكلموا، لو تكلموا من الصباح إلى المساء أو من المساء إلى الفجر ما رؤية كلامهم إلا عسل. وهؤلاء يفرقون، هؤلاء يسكتون. هذا الكلام الذي يقولونه هو طريقة أسلافهم السابقين. وأنا جئت معي هنا بكتاب للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه اسمه السيف المسلول في على عابد الرسول، حتى تعلموا أن هذه العبارات التي يرددونها أنهم يفرقون يسكتون الكلمة يمزقون الوحدة هي كلام أعداء دعوة الصوفية. فاسمعوا هذا الرد، رد به كتب في جريدة القبلة أم القرى في تاريخه كلاما على مسألة الذين يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويدعونه طلب الحاجات وتفريج الكربات واستجابة الدعوات، وبين أن هذا شرك. فماذا رد عليه هذا الرجل الذي هو علي بن محمد الرشيد الجزائري؟ ماذا رد عليه؟ ما وجد جوابا إلا هذا. فقال الجزائري في صحيفة 17 ينقل الشيخ عنه، قال الجزائري: ومما يؤلمنا ويؤلم كل من تجري في عروقه دم العروبة أن نرى الأمم العربية تجمع فتاتها وتلم سعتها وتوحد كلمتها فتتفق وتأتلف وتتحد وتتعاضد، وبينما نرى الدعوة إلى الوحدة العربية على قدم وساق إذ بالسيف النجدي سأمحه الله أراد أن يجرب قلمه فضاقت عليه البحوث الدينية. يغيقون بمسألة الردود السلف، يغيقون بمسألة الردود السلفيين، فانظروا إلى أين يقلبونها. قال: فضاقت عليه البحوث الدينية والعلمية والأدبية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية، وانشدت أمامه أبوابها. أبوابها، فلم أبوابها، فلم يرى أجدى للأمة الإسلامية وأنفع لها في حال الحاضر من الحكم عليها بالكفر. يعني يقول إن الشيخ لما قال الذين يستغيثون بالرسول وكذا وكذا هذا كفر الأمة الإسلامية كلها، تمام. ثم ذكر أن الشيخ ما بحث في كذا وفي كذا، وين العقيدة؟ ما ذكرت، ذكرت البحوث الدينية قال والعلمية والأدبية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية، العقيدة لا تفرق، لأن هؤلاء يدعون إلى كذا وهذا جاء وفرقهم بكلامه في العقيدة. اسمعوا كلام الشيخ عبد الرحمن بن لازم في الرد عليه، لو قلنا مثل كلامه أو دونه اليوم فخطفتنا الطير. اسمعوا كلامه، يقول والجواب أن نقول هذه الكلمة العوراء لا تصدر إلا من غبي جاهل تمادى في الوقاحة والسفاهة وثابر في الحسيات وباهة في الضروريات، تدل عبارته على رسوبه في الجهل وتهوره في الكذب. قاتله الله ما أجرأه على هذه المجازفة لما ضاقت عليه الدعوة الإسلامية، يعني هذه كلمته، جرب قلمه في الدعوة إلى الشرك، ذاك يقول جرب قلمه في تكفير المسلمين، هذا قال جرب قلمه في الدعوة إلى الشرك، يرد على مقاله الذي ينصر فيه التوسل الذي يسمونه التوسل وهو استغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جرب قلمه في الدعوة إلى الشرك وعبادة غير الله والصد عن سبيله وعزل الكتاب والسنة وتحريف الكلم عن مواضعه، حتى لما كتبت في التحذير من اتخاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلها مع الله زعم أني لم أرى أجدى للأمة الإسلامية وأنفع لها في حالها الحاضر من الحكم عليها بالكفر وإخراجها عن دينها سبحانك هذا بهتان عظيم، إلى غير ما قاله رحمه الله تعالى. فالحاصل أن هذه طريقة القوم من قديم أنهم يتكلمون وإذا ما رد عليهم رد على هذا، الناس تدعو إلى اتحاد الكلمة وهو يدعو إلى التفرقة، وحدة الصفوف وهو يشكك ونحو ذلك، لأنهم لا حجة عندهم إلا استثارة العواقب. فالآن الدعوة إلى المنهج السلفي، الدعوة إليه تفرقة وتمزيق للشمل، تشكيك للصفوف، إعانة للأعداء، مناصرة للعلمانيين. نتحد، طيب نتحد على ماذا؟ نتحد ضد الأعداء، نتحد ضد كذا، نتحد ضد كذا. هذه هي القضية التي يستثيرون بها عواطف الناس ويلبسون بها على من لا علم عندهم. الآن هؤلاء الذين قاموا في أحداث الخليج، أنا الآن أوجه إليهم لو سمعوا هذا الكلام، لما جاءت أفغانستان فتحت كابل بالشيوعيين والرافضة والباطنيين، فماذا سمعتم؟ استعانة المجاهدين الذين أمضوا 12 عاما استعانوا بالشيوعيين، قاعدة بجرام التي سقطت بيد أحمد سهل سعيد شيوعية كانت تابعة لنجيب الله، فسقطت وسلموا أنفسهم ثم غزوا معه إلى كابل. هؤلاء الشيوعيين بمجرد أن سلموا خلاص أسلموا، ما سمعنا واحد أعلم منهم أنه أسلم، ولا سمعنا واحد طبق عليه حكم الردة، بس أمس لما كانوا مع نجيب شيوعيون كفار، فلما انتقلوا إلى أحمد شاه أصبحوا مسلمين أبرار بين يوم وليلة عشية وضحاها. وتتجه هذه الجيوش وتسحب الباطنية والإسماعيلية والشيوعية وتفتح بها كابل ويسمونه فتحا، ونسمع الأشرطة الله أكبر فتحت كابل، فتحت بمن؟ بالباطنية والرافضة وولاة الصوفية القبورية وبالشيوعية، وهذا هو الفتح. ولا كلمة، هذه استعانة ولا كلمة، اسكتوا، هذا خلافات داخلية للمجاهدين، هذا الزين منهم الذي يعترف الطيب يقول خلافات داخلية لا تساعدون الأعداء، اسكتوا سمعهم. أما الغلاة المباهتون المعاندون فيقولون، وقد سمعتها في أكثر من مجلس، هذا من الإعلام الغربي يسوي سمعة المجاهدين، وإلا في الحقيقة ما بينهم خلاف أبدا. سمعت هذا في الرياض، وسمعت بعضه في جدة، وسمعت بعضه في الطائف، وتعجبت من هذا، هذا من الإعلام الغربي الآن هو اللي جالس يسوي سمعة المجاهدين. الآن كل هذه الأخبار كذب، سبحان الله. الدول هذه التي تتوسط الآن بين المجاهدين أيضا يقول لك الآن ما في خلاف المجاهدين، هذا إنما هو مشاكل داخلية، وهذا في الحقيقة مساعدة لأعداء الله على المجاهدين لما أرادوا إقامة حكومة إسلامية. حكومة إسلامية أي حكومة إسلامية؟ حكومة إسلامية الرافضة فيها والإسماعيلية فيها والباطنية فيها وكل أصحاب البدع والأهواء فيها، هذه حكومة إسلامية. جاءت البوسنة والهرسك تباسوا عليها، نحن نؤيد البوسنويين والهرسكيين في استعانتهم باليهود والنصارى إن استعانوا بهم ونصروهم، واتحادهم مع الكرواتيين المصلحة جمعتهم ويدافعون عدوا مشتركا، نحن نرى أنهم إذا اضطروا يجوز لهم هذا الاستعانة، تجوز لهم هذه الاستعانة والشرع يدل عليها. ما نصرهم أحد المسلمين، يوم أن حصل بنا ما حصل ونزل بنا ما نزل ما نصرنا أحد المسلمين، قام الجنوب ضدنا والشمال ضدنا والغرب ضدنا والشرق ضدنا، والاستعانة حرام يوم أن جاءت أحداث الخليج، والاستعانة عندنا حرام لأنها استعانة بالكفار و و و إلى آخره، وهذا معارضة قوية شديدة لأن استعانة بالكفار. الذين حموا العراقيين الأكراد من ظلم صدام هم الكفار، هم الأمم المتحدة التي جاءت في حرب الخليج، ما سمعنا لهم ولا كلمة، لماذا الآن لا يقولون الحق ويبينونه وينتصبون حتى لا يكذب على الله ولا يفترى على رسول الله؟ بس حرام علينا نحن هنا. وأولئك كانت القوات تمخر من جنوب العراق من البصرة إلى زاخو وتحمي أهل العراق من رافضة شيعة ومن أفراد سنة وإلى آخره، وهم الذين حموهم بعد حماية الله سبحانه. إن الله لا يعز هذا الدين بالرجل فاجر. أمة ضعيفة نصرها الله بهؤلاء الكفار، صحيح؟ قل الكفار جاءوا للنهر، طيب هم يأخذون مننا. الدول هذه التي وقفت ضدنا من شام ويمن وغرب ما كانت هي تأخذ أيضا من النفس، لكنها لم تكفر بل كفرت ووقفت ضدنا، هي تأخذ من النفس، من هذا النفس هذه البلاد. والآن هؤلاء يدافعون عنا بقروشنا بمالنا من النفس. الفرق بينهم أن هؤلاء كفار، هؤلاء مسلمين، هؤلاء جاءوا لمصلحة وكانوا أعرف مصلحتهم من هؤلاء المسلمين الذين وقفوا مع صدام ضدنا. البوسنة والهرسك الآن يتباكون عليها مع أن الذين ينصرونهم نصارى. الكروات أحقد الناس اتحدوا مع البوسنة والهرسك ودافعوا في خندق واحد، ونسمع الخطب تباكي. طيب الآن هذه ما هي استعانة؟ الأمم المتحدة هي التي تؤيدهم، ويأتي منهم كذا ويأتي منهم كذا ويأتي منهم كذا، هذه ما هي استعانة تنصر المسلمين ضد الصرب؟ لا، هذا لا تتكلم عنه أبدا. هذه الآن ليست استعانة، هذه الآن ليست استعانة، ولا نسمع فيها لهؤلاء تحريما، بل نسمع التباكي. نحن إذا مشينا على هذا وتباكينا مع الثروة على البثنويين والبلتكيين كنا منطقيين مع أنفسنا، لأننا نرى جواز الاستعانة باليهود والنصارى وبأهل الكتاب، نرى جواز الاستعانة منطقيين مع أنفسنا من أول يوم. لكن أنتم لا تجيزون الاستعانة في حرب الخليج، كيف الآن تجيزونها للبثنة والبلتك؟ هذا عجب. ما علمنا بعد فترة وإذا بعلي عزة بوقفت والله عنده ثقافة إسلامية يريد الإسلام، والله جلس معه بعض الذين كانوا عند الشيخ جميل، يقولون هكذا بعض الذين كانوا عند الشيخ جميل جلسوا معه ووجدوا منه توجه طيب إلى الإسلام. وإذا به يأتي المؤتمر الذي في جدة ويحصل لقاء مجلة اليمامة مع هذا الرجل، ويعلن أنه يريد دولة ديمقراطية وأنه يريدها دولة علمانية، لأن أوروبا تريد أن تجزئ البوسنة والهرسك إلى ثلاث أقليات، إلى كروات وصرب وإلى مسلمين، ونحن في المقابل يقول ندعو إلى دولة علمانية متحدة تضم هذه الأديان الثلاث. ندعو بكل صراحة إلى العلمانية. هم يقولون يحاربون العلمانية، وراهم ما يحاربون الآن. قالوا غازي القصيبي علماني، أنا لا أدافع عن غازي القصيبي ولا أدافع عن غيره. غازي القصيبي الآن ألحقوا هذا به لأنه يصرح بأنه يريد دولة علمانية. أين أنتم يا أسود الشرع وليوس الغاب؟ أين أنتم من هذا الرجل الذي يدعو للعلمانية؟ لماذا لا تردن عليه؟ ما سمعنا ولا واحد رد عليه أبدا. نحن الآن نطعن فيه، ولكن إخواننا من المسلمين ننصرهم على ما عندهم. 70 سنة 100 سنة والإسلام لا يعرف بين أيديهم إلا بالذي عرفوه تفسخوا، ومع هذا تجمعنا بهم رابطة الإسلام. ندفع لهم الذين نستطيع ونؤيدهم بالذين نستطيع، ونحن منطقيين مع أنفسنا. أما هؤلاء فليسوا بمنطقيين، يتناقضون في كل يوم، تجد لهم تناقضا. فهذه قصة هؤلاء التراب، يمجدونه ويمدحونه صباحا ومساء، بل ويدافعون عنه ويشهدون الى الان انه في زيارته الى اوروبا وامريكا ذهب ليدافع فيها عن قضايا الاسلام، وهو ذهب فيها وافتى فيها بجواز نكاح الفريدريك اليهودي والنصراني بجواز نكاحه للمسلمه في لقاء طويل عريض عجيب. وحال السودان لا يخفى على احد. المهم انني تعجبت من كلام الكلام يسبق بعضه بعضا، لما ذكرت لبعض من جلست معهم قديما وحديثا الكلام على سودفت، قال انا لا امن لا اصدق هذا الخبر. لماذا؟ قال لان الذين قالته هي مجلة اليمامة، ومجلة اليمامة تبصر الكلام. طيب هذه مجلة اليمامة هنا تبصر الكلام، كلامها ليس بحجة. في احداث الخليج مجلات الغربيين الكفار اليهود والنصارى اللي تقول ان نحن واليناهم في الاستعانة هي التي جاءتكم بالاخبار والاعلام، فقلتم هذه حرب استعمارية كذبكم الله، قلتم انهم سيحتلون النفط كذبكم الله، قلتم لن تقوم حربا كذبكم الله، قلتم لن يخرجوا من الخليج فكذبكم الله. وحصلت هذه الامور كلها وصدق الله المؤمنين وصدق الله السلفيون، وطاحت رؤوس الاخوان المسلمين في جميع العالم. والان يدعوننا الى لم الشمل. ما هو لم الشمل؟ تناسي ما مضى، السكوت عنهم. فهم لا تحصل كارثة على هذه البلاد الا ويقفون دائما مع المعتدي ضد هذه البلاد، واخر من يفكرون معه في الوقوف هم اهل هذه البلاد علماء وامراء. نحن يقول الرجال دولة، نعم اجعلونا رجال دولة. هذه البلاد قامت على الدين الصحيح، على كتاب الله وسنة رسوله بحد السيف بعد ان وفق الله سبحانه وتعالى. فعلماؤنا علماء دولة. انتم الاخوان المسلمون الى ما تسعون؟ تسعون لإقامة دولة. فلماذا تعيبون علينا الآن تقول العلماء أنا علماء دولة. أنتم أكثر الناس متورطين. الترابي ليس برجل دولة. الترابي رجل دولة. ودولة دولة مسلمة. وهو يفتح الباب للنصارى ويفتح الباب للرافضة ويفتح قبور. دولته تفتتح القبور والمعابد تشاد وتفتتح رسميا ويقال عن أهل هذه القبور وسدنتها إنهم يخدمون الإسلام. الترابي الآن في دولته دعوة إلى تقريب التقريب بين الأديان. وهذه رسالة قد جاءتني قبل فترة من أخ لنا في السودان لعلي أقرأها عليكم حتى تروا منزلة الترابي وحكومته الإسلامية التي هي الآن تطبق الإسلام بغض النظر عن أي شيء فيه. نعم إسلام فيه بدعة خير بما لا يقاس مما مضى. اسمعوا هذه الرسالة تروا. هذه رسالة يقول فيها صاحبها وصلت إلي في المدينة قبل أن آتي إليكم بثلاثة أيام يعني الآن قرابت لها نصف شهر. يقول فيها صاحبها بعد البسملة الأخ الفاضل محمد بن هادي المدخلي حفظه الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإني أسأل الله العلي العظيم أن يصلكم خطابي هذا ويجدكم في أحسن الأحوال وأسعدها. وإذا سألتم عن أخباري فالحمد لله الذي لا يحمد على المكروه سواه. لم أتحصل على وظيفة حتى تاريخ هذه الرسالة في جامعة السودان. لن أتخرج من المملكة. مشرفة في الدكتورة ربيع بن هادي، مشرفة في الماجستير عبد المحسن العباد، فهو وهابي جلد. فبترحبه ترحبه جامعة السودان؟ لن ترحب به. فالحاصل إلى الآن لم يجد أي وظيفة في جامعات السودان، في جامعات الإسلامية. ثم وإذا سألتم عن الأخبار عندنا فهي فلو قلت إن عندنا كل شيء إلا الإسلام لما كان كلامك بعيدا. لو قلت إن عندنا كل شيء انظر معي إن عندنا كل شيء إلا الإسلام لما كان كلامك بعيدا. حيث العقيدة لا وزن لها في النفوس وحيث المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمخالفة للعقيدة الإسلامية في كل جوانبها. فلو رأيت الأوثان التي تبنى كما فعل بالشيخ المسمى الصائم ديمة حيث أقيم على قبره قبة تم افتتاحها رسميا. هذا واحد من الحكومة الإسلامية. وحيث الترحيب والتكريم للمتصوفة ووصفهم أو وصفهم بأنهم أدخلوا الإسلام إلى السودان وأن ثورتنا ثورة صوفية سوف نحافظ عليها. كذا يقولون يعني الرجل يعبر كذا يقولون. أما فيما يتعلق بالخمينية يقول أما فيما يتعلق بالخمينية فلهم نساق واضح وبين وأثروا في الجامعات على مستوى الأساتذة وعلى مستوى الطلاب ولبعض طلاب جامعة القرآن الكريم منابر في الجامعة يسبون فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام إلا فلا رافضيا خرافيا قبوري. نعم ولهم مراكز ثقافية ولقد زرت أحدها وعلمت من نشاطهم هذا من نشاطات المراكز تعليم اللغة الفارسية. لماذا؟ للأخذ يتيسر لهم بعد ذلك الأخذ من كتب سادتهم الروافض مباشرة بدون ترجمة. قال وتوزيع الكتب والمصاحف ولهم مكتبة للإطلاع العام فيها كل أو فيها كل أو جل المصادر الشيعية المعتمدة عندهم ولهم مكتبة أخرى للبيع بالجمهور للجمهور. عرفتم الآن القبور والترفض. أما بالنسبة لعلاقتنا بالأديان فلنا قريبا مؤتمر اسمه مؤتمر وحدة الأديان. عرفتم؟ هذا قد قيم العام الماضي لكن الآن سيقع دورة ثانية. مؤتمر وحدة الأديان ولقد بلغ عدد الأديان المتوقع حضورها 150 دينا. تمام؟ هذا هو دين الإسلام. ما شاء الله نحن لما استعنا قالوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه الآيات لا تظهر إلا علينا. الآن اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا كلهم في صف الترابي ليس بشيء. اسمه قبر الشيخ الصائم ديمة. الصائم ديمة. اي نعم. الحاصل اسمعوا الان مؤتمر وحدة الاديان ولقد بلغ عدد الاديان المتوقع حضورها 150 دينا ولقد حضر هذا العدد نفس هذا المؤتمر في العام الماضي. العام الماضي اقيم هذا المؤتمر وصلوا جميعا في مسجد النيلين. ما شاء الله 150 دين على اي دين يصلون. جاءوا لنا بصلاة جديدة. اسمعوا بارك الله فيكم. جاءوا لنا بصلاة جديدة اسمها ماذا؟ قال صلوا جميعا في مسجد النيلين صلاة سميت بصلاة السلام. عرفتم؟ سميت بصلاة السلام. الآن هذا هو الإسلام. يقول العودة الموجود حاليا في السودان إسلام بغض النظر عن أي شيء فيه. نعم إسلام فيه بدعة خير بما لا يقاس من العصر الذي سبقه. هذا هو الإسلام. 150 دين تصلي سويا في مسجد النيلين يحدث لنا صلاة ما أدري على أي دين، ما أدري على دين النصارى أو الصابئة أو المجوس أو الذين أشركوا أو الوثنيين الذين هم في جنوب السودان أو أي دين، المهم سموا لهم صلاة مطبوخة ترضي جميع الأديان، سموها صلاة السلام. شف، وكذلك هذا الآن اسمعوا ترحيبهم بالنصارى، وكذلك رحبنا بزيارة البابا بولس الثاني، ينقل لي هنا بعض المجلات أو بعض العنوانات التي طلعت في جرائدهم، قال وكذلك رحبنا بزيارة البابا بولس الثاني الذي سوف يزور السودان قريبا، وقلنا له بين قوسين، نقل بعض عبارة الجرائد، قال وقلنا له مرحبا بضيفنا الكريم، عرفتم؟ قال هذا حالنا ونجيبكم بأننا نشيع رؤساء الكنائس إذا مات أحدهم كما فعل كبيرنا برئيس كنيسة الشهيدين قريبا. هذا هو الإسلام الذي عند العودة خير بما لا يقاس مما سبقه. يسمع العودة هذا، وأنا أريده يسمع هذا، أريده يسمع هذا، فإن كان يدري، إن كان لا يدري فتلك مصيبة، وإن كان يدري فالمصيبة أعظم. أنا أريده أن يسمع هذا. هذا الآن السودان، دولة السودان هي الدولة الإسلامية، يهود نصارى فتنيين مجوس رافضة قبور إلى آخره، وهذا هو الإسلام، هذه الدولة الإسلامية الوحيدة التي تطبق الإسلام. أين في الإسلام اللي عندهم؟ المرأة تطلع في التلفزيون مغطية رأسها، ما شاء الله تبارك، هكذا في دولة أفريقيا، ما شاء الله تبارك الله. ومحلات الفساد بعد 12 ليلا تدخل، يعني قبلها مفتوح وبعد 12 ما يجوز، سبحان الله. عندهم ربين، رب بعد 12 رب اللي قبل 12، وهكذا هذا موجود في أشرطة العودة. أقولها بكل صراحة، اسمعوا هذا الكلام فيها. فهذا هو حال السودان، وهذه رسالة فقط جاءت من السودان، فضلا عن حال الترابي الذي يقف خلف حدة هذه الحكم أو هذا الحكم كما يقوله العودة، لأنه هو الموجه لهذا الحكم. فهل هذا إسلام؟ هذا إسلام؟ هذا واحد يعرف الإسلام يسمي هذا إسلام؟ ما يسمي هذا أحد إسلام يعرف الإسلام حقيقة. فهذا هو الحال في السودان. طيب إذا كان هذا حال السودان كله ويقال هو خير بما لا يقاس، نعم إسلام فيه بدعة، لكن بغض النظر لماذا لا يقال عندنا نحن كذلك؟ نسمع ولو مرة واحدة من هؤلاء يشيدون ببلادنا، نعم إسلام الموجود عندنا طالما إسلام، ولو فيه معاصي ولو فيه ربا هو إسلام. أولا نحن نبرأ إلى الله من الربا، ونرى أنه محاربة لله ولرسوله، ولكن لا نكفر به من لم يستحله. وإذا فعله الإنسان مرة واثنتين وثلاثا أو داومه وهو يعتقد حرمته، نرى أنه فاسق مرتكب بكبيرة من كبائر الذنوب، ولكن ماذا؟ لا نكفره بذنب ما لم يستحله، وهذه قاعدة معروفة عند أئمة السنة والجماعة، ولا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، فإذا استحله فهو كافر ولو لم يعمله. فإذا كان مع هذا كله الشيك والخرافة والقبورية وكذا وكذا يعتبر هذا هو إسلام، ويغض النظر عن أي شيء فيه. لماذا لا يغض النظر عن المعاصي عندنا؟ وأصل الإسلام لله الحمد قائم، القبور لا توجد، التوحيد منطوق به، أئمة التوحيد منصورون، الدعوة منصورة، دعاة الرافضة مقبورون، دعاة كذا مقبورون، ولله الحمد. هؤلاء الذين يدعون في بعض أفريقتهم إلى حرية الكلمة، فإنه تدرون ماذا معنى هذا؟ معناه يطلع علينا الصوفية فيتكلموا، يطلع على الرافضة فيتكلموا، يطلع كذا. لماذا القبض على المتكلمين؟ خلي كل واحد يقول ما يقول، بعد ذلك يناقش رد عليه، معناه يترك المجال حتى العلمانيين الذين تحاربونهم أنتم، معناه يترك المجال لهم أيضا يتكلمون. فالحمد لله الذي جعلنا في بلاد لا تدع المجال لكل من هب وضب. فهذه هي القضية، لماذا لا؟ أقل شيء يقولون عنا عندنا إسلام، إسلام فيه معصية خير بما لا يقاس من إسلام فيه شرك، لماذا لا يقال هذا؟ تعرفوا يا إخوان كيف يلعب علينا وكيف يضحك على عقولنا، اعرفوا هذا، والقوم يعرفون هذه الأمور، ونسأل الله العافية والسلامة. نعم هم يزورونه حيا وميتا في الجريدة، هذا جي أبي أي جريدة؟ الشرق الأوسط؟ لا، هذه الشرق الأوسط فيها فتوى كاذبة عندهم، اليوم لا تقبل عندهم، أيوة اليوم لا تقبل الشرق الأوسط، اليوم أن كان الغزالي يكتب فيها ما شاء الله ممتازة، الشرق الأوسط ممتازة شيء عجيب، يوم كان الغزالي يطعن في سنة رسوله في الشرق الأوسط مضبوطة يردهم عليه من ذلك كلماته في الشرق الأوسط، اليوم الشرق الأوسط غير حجة. يا إخوة الناس هؤلاء يسيرون بكيلين ويزنون بوزنين، عرفتم ولا لا؟ يوم ردوا على الغزالي، الغزالي كتب في هذه الجريدة، وردوا عليه من الجرائد، والآن الجرائد لما كتبت على الإخوان المسلمين تكذب. هذه هي القضية، القضية القوم إذا جاء شيء لهم قالوا لا، نعم، وإذا جاء شيء عليهم قال لا، الجرائد تكذب وتبتر، هذه طريقة معروفة. وهذا شخص هنا يسأل يقول، أحد الحاضرين يقول
ان العلماء وعلى رأسهم من الشيخ بن باز اي ساكتون عن انكار المنكر وكذلك اهل المدينة خوفا على مناصبهم. اما اهل المدينة فما لهم مناصب. محمد امان متقاعد. محمد امان متقاعد. ومحمد بن هادي سوى مستوكين محاضر معين. والله اعلم بحاله وين يروح. والشيخ ربيع تعاقدت معه الجامعة الاسلامية قريبا ولا هو قد احيل على التقاعد. تعاقدت معه الجامعة الاسلامية. والشيخ بن باز اذا كان الشيخ بن باز ساكت على المنكر خلاص خلونا مع الشيخ بن باز. امامنا الشيخ بن باز وانتم خلوا امامكم الترابي وجماعته. نحن امامنا الشيخ بن باز هنا وانتم خلوا امامكم الترابي. هذا اذا سلمنا بهذا. اما نحن لا نسلم الله الحمد لله. نقول بارك الله فيكم اننا ننكر ولكن نعرف كيف ننكر. الانكار للمنكر على مراتب. الانكار للمنكر على مراتب. نحن نستطيع الامر الذي نستطيعه باليد نغيره ان شاء الله باليد. الذي نستطيعه باللسان نغيره باللسان. ولكن لا نفعل ما فعلتم. الحاكم فعل والحاكم فعل والدولة فعلت والدولة ما فعلت. لان هذا ليس هو الطريق الصحيح للانكار. ثم هل هم الذين يحاسبوننا على انكارنا للمنكر وعدمه؟ الذي يحاسبنا هو الله سبحانه وتعالى. فلا يلزمنا ان نقول لهم نحن انكرنا وانكرنا. بل هذا اقرب الى الرياء وابعد عن الاخلاص صلى الله عليه وسلم. فنحن ان كنا ننكر فالله يعلم. وان كنا لا ننكر فالله يعلم. ولا يشترط اننا لا ننكر او ننكر الا اذا اعلمناكم باننا فعلنا وفعلنا وفعلنا. وننصح اذا قلنا لكم فعلنا وفعلنا وفعلنا. فهذا الامر امر مردود. واذا كان الشيخ بن باز ايضا ساكت عن انكار المنكر فالى الله المشتكى. فالشكوى لله. على على لا لا ولمن اقول هم على حسب ما علموا منهم. اقول صادقين على حسب ما علموا منهم. فانت الان لو علمت مني شيئا وجاءك شخص اخر ولو كان والدك وقال لك فلان خير وفيه 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 وانت خبرتني عرفتني هل تترك ما قام عندك بمعرفتك لما هو عند الاخر؟ تتركه؟ هذا الذي عندنا قام ولهم علينا عهد الله وميثاقه الا نقول لهم قال فلان او قال علان بل من اشرطتهم نسمعهم هذا الكلام من اشرطتهم. فهذا الكلام الذي تكلمنا نحن بناء على ما علمنا. فذاك على ما علموا وهذا على ما علمنا نحن. هذا الذي نقوله. فمشايخنا صادقون فيما يذكرون. أما علموا بارك الله فيك. لحظة خلنا أرى هذه الوريقات. لا هذا خلنا. هذا. وهذا يقول قيل أنك تكفر الإخوان المسلمين. قد سبق الإجابة لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. نعم. وهنا هذا يبين لمن بيده يعني قضية أو بيده الأمر ما هو بلي. وهذا نفس الكلام يقول المشايخ الكبار أو علماء الموجودين الكبار لا يبينون الحق خشية الفرد من وظائفهم. يا جماعة هذا أمر عظيم. الاتهام للعلماء بهذا سبحان الله العظيم. أنت الآن إذا طلقت زوجتك تروح للشيخ بن باز تأمنه. إذا قلت في الصوم في الكفارة تروح بن باز تأمنه. أو ابن فوزان أو ابن الحيدان تأمنه. إذا جاءت مسألة في الشرك والتوحيد تذهب لابن باز بن فوزان هؤلاء العلماء تأمنهم. فسبحان الله تأمنهم على دينك ولا تأمنهم على الدنيا. يا إخوتاه هؤلاء لا يصلح لأمثالهم إلا الرد بما رد به علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما قيل له من يريد الإفساد قيل له كيف ترضى بإمرة أبي بكر عليك؟ كيف ترضى بإمرة أبي بكر عليك وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى وزوج ابنته وأولى بها لنا؟ قال سبحان الله رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فما بالنا لا نرضاه لدنيانا. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. رجل ائتمنه رسول الله على الصلاة التي هي العميد الثاني بعد الشهادتين قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم راحته وطمأنينته. يأمن عليها أبا بكر رضي الله عنه فيقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يأمنه رسول الله على ديننا ونحن لا نأمنه على الشائع البعيد. سبحان الله. فهذا قولنا مع هؤلاء في العلماء نأمنهم على الفتاوى في دين الله لا نأمنهم في مسألة الدنيا. يا سبحان الله العظيم هذا بهتان عظيم. نعم. وبهذا أختم الكلام وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
فلماذا لا يمكننا مكرر ولا طلاب الذي يسمعون جسد سيارة عندك؟ ولو انكر الجميع الى كان حتى يعني طاهرا من الفساد او شيء طاهره هذا الذي
هذا مسجل. طيب الحافظ بارك الله فيكم يقولون عنا لا ننكر المنكر او المزايق لا ينكر المنكر. يقول طيب انتم مش اللي انكرتم؟ ماذا علمتم؟ ماذا انكرتم؟ بالعكس انكار المنكر بالطريقة المشروعة هو الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به. فالناس ليسوا كلهم بيدهم الانكار المنكر باليد. انكار المنكر باليد انما هو للسلطان في الامور العامة انكار المنكر باليد في الامور العامة انما هو للسلطان ومن ولاه السلطان ذلك. وانت ولله الحمد ما من مسلم الا يستطيع الانكار باليد. اذا كان لا يخشى يأمن على نفسه يمر على دكان فيقول له يا اخي اقفل الباب في آن الصلاة يا اخي اتق الله في نفسك هذه الصور الخليعة محرمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل المنكر طريقة واحدة بل جعله على درجات باليد وباللسان وبالقلب. فالذي يقول ان فلان بعينه لا ينكر المنكر فهو كذاب. لماذا؟ لانه اما ان ينكر بيده واما ان ينكر بلسانه واما ان ينكر بقلبه. فعلى كل حال لا يمكن ان تقطع ان فلانا لا ينكر المنكر لانه ربما انكره ولو بقلبه اذا يجد له عذرا لا يستطيع. هذا شيء. اما مسألة الانكار باليد فكما بينها ائمة الاسلام في مسألة الحسبة هي للسلطان في الامور العامة كالشوارع والمتاجر والمنتديات العامة ونحو ذلك هذا بيد السلطان وبيد من ولاه. وأنت إذا لم تخشى على نفسك فإنه ينبغي لك ذلك. أما إذا خشيت فيكفي القول بمثالك أو بقلبك ونحو ذلك. فهذا الأمر أمر معروف. وهؤلاء الذين يقولون لا منكر المنكر يأتون لهم ونقول لهم ما بقي لنا منكر أو أنكم أنكرتم كل شيء ما أبقيتم من العلماء شيء أنكرتم كل شيء أو أن الأمر المنكر الذي تنكرونه موجود لا يزال ولم نستجد إلا أنكم هيجتم العامة وأوغرتم صدورهم على أولاة أمرهم من علمائهم وحكامهم وأشعتم عندهم الظن السيء بعلمائهم نسأل الله العافية والسلامة. هذا الأمر أمر معلوم. وهل يعتقد عاقل أن علماءنا كبار علمائنا يعتقد عاقل أنهم لا ينكرون المنكر ولا ننكره إلا نحن؟ سبحان الله. ربما يخفى عليهم بعض المنكرات فاكتب بها إليهم. إذا لم تستطع أنت أن إيصالها إلى من يقوم بإنكارها فاكتب بها إليهم أو يأتي إليهم يقول خرج من ذمتي إلى ذمتك انصح له بين له هذا لعل الله سبحانه وتعالى أن يبصر به وأن ينفع بجهوده. فهذا هو الواجب لكن الآن أصبح مسألة إنكار المنكر أصبحت مسألة يعني مستغلة لتهييد الشباب. وانا اخشى ان تصل الى مسألة الامر بالمعروف عن المنكر عند الخوارج والمعتزلة. نعم واياكم. لا شك في ذلك. يستدل بها لان رأس الاعمال الصالحة التوحيد. رأس الأعمال الصالحة التوحيد. فإذا وجد فالأعمال صالحة وإذا لم توجد فالأعمال غير صالحة. وإن كانت صالحة إلا أن صاحبها يجازى بها أو يعجل له لكنه لا يقوم. لأن الله سبحانه وتعالى قال في آخر الآية ماذا؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالتمكين لأجل العبادة لله سبحانه وتعالى خالصة من الشرك. التمكين في الارض لإقامة الدولة والحكم لمن مكن الله سبحانه وتعالى له انما هو لاجل عبادته وحده لا شريك له هو لهذا. اما اذا ما كان القصد منه ذلك فالتمكين بعيد. نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
اذهب اليه وانصحه غير انه كهذا. ما نريد الجواب على هذا الكلام او
المسلم. هل النصيحة حاصلة له من علماء جماعة انصار السنة في السودان يقومون بانكار القبور والخرافات والرد عليها ومع هذا
المضايقة كما يخبرنا الإخوان من المشايخ جماعة أنصار السنة هناك، المضايقة لأهل السنة أنصار السنة بآيات التوحيد. أما الخميني أما القبوريين الخرافيين أما كذا أما كذا فهؤلاء كما سمعتم في هذه الرسالة ثورتنا ثورة صوفية، عرفت؟ فالمناصحة وبيان الحق وكذا قد حصل هناك من جماعة أنصار السنة حاصل، ولكن الأمر هو عند هؤلاء يريدون أن يلزمونا بهذا الكلام حتى لا نتكلم. نعم، أن هنا في بعض الأشياء الآن يتهمون أهل المدينة به، يقولون على المشايخ خصوصا أهل المدينة ويلحقون بهم غيرهم أنهم جواسيس وأنهم مباحث وأنهم من رجال الدولة ونحو ذلك. اسمعوا هنا شهادتهم على أنفسهم أو شهادتهم على أنفسهم بأنهم هم جواسيس الجواسيس، جواسيس الجواسيس الإخوان المسلمين، ومع هذا يلمعون، وهؤلاء الكبار من الإخوان المسلمين يلمعون. هذا كتاب الإخوان المسلمون وقصة التنظيم وجمال عبد الناصر، القصة الكاملة لتنظيم عام 1965 لأحمد عبد المجيد في صحيفة 64 و65 و62 و63 من 62 إلى 67 اعتراف بأن الإخوان المسلمين جواسيس في هذا الكتاب. ففي هذه الصحيفة 62 يقول قسم المعلومات من كتاب الإخوان المسلمون وعبد الناصر القصة الكاملة لتنظيم عام 65 و900 و1000، يقول قسم المعلومات، يقول كان هذا القسم من الأقسام التي نحتاج أو تحتاج إلى عناية خاصة. شوف عند الإخوانية المباحث عندهم معلومات، وعند من يعاون يحاربهم أو يبين مناهجهم مباحثية وجاسوسية ومخابراتية. تسمع بس يعني صدق رسول الله يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. فعلى العلماء ومشايخ المملكة وعلماء المملكة ودعاتها المخالفين لهم جاسوسية ومباحثية وتتبع للدعاة والدعوة وغير ذلك. وأما بالنسبة لهم لا، معلومات معلومات. يقول كان هذا القسم يعني قسم المعلومات من الأقسام التي تحتاج إلى عناية خاصة، لأننا كنا أكثر احتياجا إليه في حركتنا لمعرفة عدونا وما يدور حولنا سواء على النطاق المحلي أو العالمي. وكانت هناك صعوبات في البداية لندرة المعلومات المتاحة لدينا، وكذا لصعوبة الحصول عليها بالإضافة إلى وسائل التدريب والممارسة. يعني الآن سيبدأون يطبقون الخطة. قال فبدأنا نستعين بالكتب المتداولة في السوق، عرفت؟ وبدأنا يتحدث عن جماعة الإخوان أحمد عبد المجيد في قصة تنظيم 65 عبد الناصر، يقول وبدأنا نستعين بالكتب المتداولة والتي بها قصص وحوادث عن الجاسوسية والاستخبارات وكذا الكتب البوليسية، وتم تحديد ما نحتاج إليه ونراه ضروريا مثل عمليات المراقبة وكشفها واحد، والإخفاء والتخفي بين قوسين التمويه، ثلاثة استعمال الشفرة البسيطة اللازمة عند الحاجة، مع الحركية للأشخاص والأشياء وغير ذلك مما يقتضيه سير الحركة لتجمع إسلامي ناشئ لا يسمح به الأعداء ولا أذنابهم ويشكل هذا العمل جريمة في نظرهم. وكان أمامنا دائما الضربات التي كيلت وتكال لإخوان في مصر ولأمثالها من الحركات الإسلامية وروادها على مستوى الساحة العالمية، وتم على إثر ذلك تدريب بعض الإخوان في بعض المناطق. إذن هم اللي تدربون على الجاسوسية والمخابراتية ولا علماءنا؟ هم اللي تدربون، علماءنا مكشوفين اللي عندهم يقولونه، أما السر اللي استأمنهم عليه الحاكم فلا يقولونه. نعم، قال وتم على إثر ذلك تدريب بعض الإخوان في بعض المناطق على طرق جمع المعلومات مع التنبيه عامة. أنا أريد أن أنبه أو أبين تغلغل الإخوان في جميع البلاد في جميع المرافق. قال ثم مع التنبيه وثم على إثر ذلك تدريب بعض الإخوان في بعض المناطق على طرق جمع المعلومات مع التنبيه عامة على جميع المنتظمين بنقل ما تصل إليه آذانهم وأعينهم من أخبار أو حوادث وحتى الإشاعات، وإبلاغها إلى مسؤوليهم لتصل عن طريق السلم التصاعدي إلى المختص دولة داخل دولة. قال ومن مصادر المعلومات ما يلي: واحد، مجموعة الصحف العربية، عرفتم؟ سواء المصرية أو العربية التي تصدر في الدول العربية ويتم الحصول عليها من الداخل والخارج. كيف تأتي من الخارج؟ حتى وإن كانت ممنوعة تأتي. اسمعوا، يقول سنين مجموعة قراءة الصحف الإنجليزية، وتقوم هذه المجموعة بترجمة الأخبار التي نحتاج إليها سواء على المستوى المحلي مصر أو العربي والإسلامي أو العالمي، وكان يتم الحصول عليها من العالم إما بشرائها من السوق المحلية أو بشرائها من الخارج عن طريق الإخوة الطيارين. الإخوان يتغلغلون في الطيران لتنقل الأخبار أيضا من كل بلد ويؤتى بها إليهم، فالطيارين ويدخلون في قسم الكابتن ومدري إيش. لماذا؟ ليضمنوا وصول الأخبار الخارجية إليهم إذا كانت مراقبة، فإن هؤلاء يؤتمنون. فإذا جاء من هو في هذا المنصب ما حد يفتشه، تدخل معه هذه الأخبار، وغالبا ما كانت تصلنا في يوم صدورها. ثلاثة، الصحف الفرنسية، وكان يقوم بقراءتها وترجمة ما نحتاجه منها الأخ جابر رزق الصحفي يرحمه الله، وبدأ يترجم له. قال باعتباره يجيد الفرنسية هذا إلى جانب إمدادنا بأخبار دور الصحف وأجهزة الإعلام التي يعلمها بحسب تخصصه، يشتغل في الإعلام ويخون وينقل إليهم الأمانات، عرفتم؟ فلا يستبعد أن تنقل الأسرار إلى هؤلاء، لأن لهم في هذه الأمثلة من هو عين لهم يتجسس وينقل إليهم الأخبار. ولهذا نسمع عن بعض الأحيان عن بعض البيانات قبل صدورها، بعض الأشياء قبل صدورها. فهذه طريقتهم، يتغلغلون في كل مكان ليصلوا الأخبار إلى أتباعهم. أربعة، مجموعة الاستماع، وهذه المجموعة تقوم بالاستماع إلى نشرات الأخبار من الإذاعات المحلية والإذاعات العالمية المختلفة، وتستمع إلى التحليلات والتعليقات السياسية ونقل ما يلزم للمختص، المختص منهم، وهو بعد ذلك يفسر. خمسة، أخبار المباحث العامة، نعم أخبار المباحث العامة والمباحث الجنائية العسكرية والرقابة الإدارية، الآن ينقلونها إلى أتباعهم. يقول وهذه كان يتولاها الأخ الدكتور، بالله اسمعوا هذا الدكتور الداعية، الآن عندهم داعية، لماذا لا يقل عنه مباحث؟ لا، لأنهم الإخوان. وهذه كان يتولاها الأخ الدكتور علي جريشة، وله الشرف عندهم، لكن علماءنا لا، علي جريشة يتولى هذا. وكان اسمعوا الآن القصة، يعني كل كلمة لها مدلول، فهؤلاء يضحكون والله على عقول شبابنا. يقول يتولاها الدكتور الأخ الدكتور علي جريشة، أعرف منه الأخبار من الدردشة والمناقشة، هذا في المباحث بجميع قطاعاتها، أخبار القوات المسلحة، عرفتم؟ من أين أتينا بها؟ اسمع، وهذه كانت تأتينا عن طريق الخاص المؤلف أحمد عبد المجيد، نعم؟ أي نعم، أحمد عبد المجيد، وهذه كانت تأتينا عن طريق الخاص بحكم عملي بإدارة كاتم أسرار، ونعم الله كاتم أسرار مضبوط، عرفت؟ يا إخوتاه، هم لا يصون بأي شيء يعيدون به في سبيل الوصول إلى غايته، ينقضون العهود والمواثيق، إما ينقضون الأمور التي يستأمنون عليها من أسرار الدولة، ينقضونها، وهذا مجرب عليهم في كل مكان. قال بحكم عمل بإدارة كاتم أسرار، وينقل لمجموعة القيادة فقط ما يتعلق باللعبة السياسية، يسبقي لا بقي شيء. قال والتي كان زين عبد الناصر وأعيانه والمشير وحاشيته، هذا لئن قيل مع عبد الناصر نحن نقول أنهم يستعملونه مع جميع البلاد أو الولاة أو الحكام الذين توجد عندهم هذه الجماعة في بلادهم، يستعملونه ما هو مع جمال فقط. قال وتقوم اللعبة أساسا إلى آخره. فهذه الآن شهادات منهم على أنهم هم المباحث وهم الجواسيس وهم إلى آخره، نعم، وهم المسامير بعد، نعم. أما أنهم هنا أيضا أعطيكم بعض الأشياء التي يعني ترون العمل ربما ظاهرا او غير ظاهر، سيطرتهم على الاعلام، سيطرتهم على المساجد، سيطرتهم على الجامعات، سيطرتهم على كذا. هذه خططهم في كتبهم، يأتون ونريهم كتبهم، هذه خططهم. فهذا الكتاب السابق سميته لكم، وهذا كتاب اخر وهو الاخوان المسلمون احداث صنعت التاريخ، الجزء الثالث في صحيفة 372 و373. صلتهم بالدولة وتهريب الاسلحة ونحو ذلك. فهذا مثلا اتصالهم بالاجهزة. يقول اسباب الخلاف كما يرويها عبد الناصر، بدأ حديثه بالإشارة إلى اتصاله بالجهاز السري للإخوان النظام الخاص وإلى تعاونه معهم، يعني مع الإخوان المسلمين، هم يتبرؤون من أن له صلة أو علاقة بهم. وهذا أحمد عبد الإسمة محمود عبد الحليم في كتابه أحداث صنعة التاريخ يشهد، وهو أحد الأعضاء التأسيسيين لجماعة الإخوان المسلمين. فيسوق الآن الكلام الذي جرى بين دون عبد الناصر. يقول بدأ حديثه بالإشارة إلى اتصاله بالجهاز السري للإخوان النظام الخاص وإلى تعاونه معهم، وذكر في سياق هذا التعاون أنه كان يسرق لهم السلاح والذخائر. عبد الناصر كان يسرق لهم السلاح والذخائر من الجيش، ثم ذكر أنه في آخر مرة أعطاه الإخوان 2500 جنيه لهذا الغرض، فاتصل بالمسؤولين عن مخازن السلاح وذكر الجهة التي بها هذه المخازن ولكني نسيتها، وأعطاهم هذا المبلغ كاملا وملأوا له عربة قطار بالأسلحة والذخائر اوصلها الى الاخوان. ثم قال هذا جمال، يقول لي احمد عبد الحليم هذا، يقول والان تصدر نشرة الجهاز السري للاخوان تتهمني بانني استوليت على هذا المبلغ لنفسي ولم احصل لهم على الاسلحة الا بجزء يسير منه. يعني الحرامية يتفاضحون، لا بد وان يتفاضحوا اذا اختلفوا. ثم هنا في موطن اخر تسلطهم على الجامعات في عهد عبد الناصر، وهذا الآن تعيش البلاد الإسلامية تغلغل الإخوان في الجامعات البلاد الإسلامية عامة، وسأذكر لكم هنا أيضا دعوة منهم إلى التغلغل في الجامعات. نحن سنكشفهم بكتبهم، والله الذي ساقهم فكشفوا أنفسهم بأنفسهم، يخربون بيوتهم بأيديهم ففضحوا بيوتهم لله الحمد. هنا تحدث جمال عبد الناصر لمحمود عبد الحليم، تحدث له عن تسلط الإخوان على الجامعات وما عاناه منهم في تلك الفترة. قال وتحدث عن تسلط الإخوان على الجامعات وقال إنني لن أقف مكتوفا أمام هذا التسلط، فسأعتقل كل من يقف في وجهنا من الطلبة. وقد كلفت كمال الدين حسين وكان وزير التعليم في ذلك الوقت بفصل الأساتذة الذين يعارضوننا مهما كان عددهم، وقد أعددت لهم معتقلات من نوع جديد إلى آخر ما قاله. فجمال عبد الناصر في عصره تسلطوا على الجامعات فعمل لهم مقلبا وتخلف منهم. لماذا؟ لأنه نشأ معهم وربوه على أعينهم، يعرف أسرارهم وأخبارهم، فهم يتسلطون على الجامعات، وهذا طريق معروف. وسأذكر بالمناسبة هذه الدعوة من القرضاي للتسلط على الجامعات حتى ما تكون يقول لك هذا جمال عبد الناصر يحكيها، لا، نحن نريد أن نحكي كلامكم أنتم أنكم تدعون إلى السيطرة على الجامعات. فهذا القرضاوي يقول في كتابه أولويات الحركة، أولويات الحركة الإسلامية، يقول الحركة كما ترون الحركة والمؤسسة الحركة الإسلامية والمؤسسة الدينية الرسمية. قال ومما يجب على الحركة الإسلامية أن تعيه جيدا في المرحلة القادمة، يعني بعد ضرب جمال عبد الناصر لها، يجب أن تعي هذا الشيء. ما هو؟ قال أن تحاول كسب المؤسسة الدينية التقليدية إلى جانبها. ثم فسر هذه المؤسسة فقال نقطتين، قال رجال الأزهر في مصر والزيتونة في تونس والقرويون في المغرب وديوبند في الهند وباكستان، وجعل أربع نقاط، بقي دول الخليج وانتهى. قال ومما يجب على الحركة الإسلامية أن تعيه جيدا، يعني جماعة الإخوان، في المرحلة القادمة أن تحاول كسب المؤسسة الدينية التقليدية إلى جانبها. ثم بدأ يعدد هذه المؤسسات الدينية التقليدية، فقال رجال الأزهر في مصر، الزيتونة في تونس، القرويين في المغرب، وبيضمد في الهند وباكستان وجعل بعد ذلك اربع نقاط. ماذا بقي؟ بقي دول الخليج والمملكة لم يسميها لانه يعيش في قطر ودولة دولة المملكة هي مع الاربع النقاط. عربتم؟ فهم يدعون الى التغلغل فيها في الجامعات وكسبها الى جانبهم حتى ينتشر فكرهم في الشباب. هذه واحدة. اسمعوا ايضا دعوتهم للسيطرة او للكفاف على المشايخ وكسبهم في صفهم، لانهم اذا افتوا واطلعوا على عيارهم سيفتون ضدهم، فلا بد ان يحيد المشايخ تحييد تام ويستفاد منهم حتى لا يقفوا في وجه الاخوان المسلمين. لماذا؟ لانهم اذا افتوا الناس يثقون بفتواهم سيقومون ضد هؤلاء. فاسمع يقول بعد ان جاء بالنقاط قال وان تجعل، يعني الحركة الاسلامية، وان تجعل من اهدافها الاساسية وفي خططها الرئيسية التغلغل في قلب هذه المؤسسة يعني الجامعات بافكارها وابنائها وغزوها من الداخل، وبهذا تحقق جملة من المكاسب القيمة منها. واحد، تفادي الصدام برجال هذه المؤسسة يعني العلماء الذين لا يزال لكثير منهم رصيدا لدى الجماهير المسلمة ويملكون التشويش على الحركة وتشويه صورتها في اذهان العوام واشباههم. عرفتم؟ لا بد ان يستولوا على هؤلاء العلماء ويحسنوا علاقتهم بهم. لماذا؟ لانهم ان تركوهم فسينتبه امرهم والعلماء سيكونوا يشوشون عليهم لان الناس يثقون بالعلماء، فلا بد من تخييم هؤلاء العلماء. هذا يدعو اليه القرضاوي في كتابه. ثم بعد ذلك يعني يستفيدون ايضا انهم ياخذون قريشها ونص عليه في صحيفة 184 و185 كما ترون، يستفيدون من قريشها ويستفيدون من ستارها الرسمي وينشرون مذهبهم تحت الستار الرسمي باسم الدولة وهم ينشرون اهدافهم. عرفتم ولا؟ فهم يدعون الى هذا والواقع يشهد على هذا.
حتى شيخ مدينة الشقراء واحد يعني من يقول ان سيد قط قدم ناصر الاسلام وشيخ من باز ايش قدم الاسلام؟
لا يلا قدم شيء. اسمع بارك الله فيك، ايضا دعوتهم للسيطرة هذه كثيرة لكن انا سأعطيك المثل. دعوتهم للسيطرة على المساجد والمنابر والخطابة. عرفتم؟ يقول هذا احمد عبد المحمد عبد الحليم في كتابه الاخوان المسلمون احداث صنعة التاريخ في الجزء الثالث 394 و395 والمقصد هو في 394. يقول في رشيد تحت عنوان في رشيد كانت اقامتي، رشيد عنده في مصر، يقول كانت اقامتي في رشيد اقامة الساكن المحزون، كلما انتهت اجازة مرضية طلبت اخرى في انتظار حلول الكارثة التي لا اعرف كنها ولا اعرف مداها، ولكنني كنت المح مقدماتها في الحملة الصحفية المكثفة التي كنت اعتبرها امضى سلاح يشهر في وجه الاخوان. الصحف يركزون عليها والاعلام يعني الاعلام بشتى طرائقه، صحف، تلفاز، اذاعة، خطابة في المساجد، هذا كله سينص عليه. يقول لا سيما ووسائل الاعلام كلها محتكرة للحكومة ومحرمة على الاخوان، وقد كان هدفي من جهودي كلها هو اتاحة فرصة للاخوان يثبتون فيها من براثن هذه الحملة الظالمة الشديدة التأثير، يعني حملة جمال عبد الناصر في الصحف ضدهم، والنفوس شديدة التأثير في النفوس والعقول والتي تهيئ النفوس والعقول لتصورات خاطئة، يعني مجابهة الاخوان. قال اسمعوا، يقول والكلمة المقروءة والمسموعة اشد تأثيرا في العقول، كما انها اشد فتكا للنفوس من الجيوش الجرارة والبندقية والمدفع. عرفتم ولا لا؟ الكلمة لها دورها في الصحافة في الاعلام والى اخره، فاذا طلعت الكلمة للاخوان المسلمين طارت، اذا طلع الشريط لهم طار، اذا ظهرت مجلة فيها كلام لهم ملأ الدنيا. لماذا؟ لانهم يعلمون ان الكلمة اشد وقعا في نفوس الناس من البندقية والمدفع. هذا يحسب جماعة وينتهي، لكن هذه تشرق وتغرب فوقعها شديد. فالحاصل يأتينا الان مسألة الخطابة ومحاولتهم والسعي او التنبه الى السعي الى المساجد والخطابة السيطرة عليها. قال واذا كان جمال عبد الناصر قد ضج واستغاث من نشرة صغيرة يصدرها الاخوان سرا كل شهر، النشرة التي كانت بداية لمجلة الدعوة فيما بعد، قال فكيف بالاخوان وثلاث صحف تصدر كل يوم تسيل انهارا بفيض زاخر من الاكاذيب والافتراءات ضدهم ومقالات باقلام مشاهير كتاب، فضلا عن الاذاعة المسخرة لنفس المهمة. فهذه الآن الإذاعة بالإضافة إلى الصحافة، الإذاعة عرفوا مكانتها وقيمتها وأهميتها، لا بد أن يستخدموها لخدمة هدفها. ثم قال: ثم مجلات وكتيبات تطبع مزينة بالصور وتوزع عن طريق الحكومة وعن هيئة التحرير كل ما بين جثتيها. الآن يصل الكلام. قال: حتى المساجد سخرت للنيل من الإخوان وسبهم وتشويه سمعتهم في خطب الجمعة. والآن العكس لا، المساجد مسخرة لهم للسب والشتم والنيل من أصحاب العقيدة والمنهج السلفي، يتفقون على خطبة تجدها في الدنيا كلها: وقفوا وقفوا، تحركوا تحركوا، أحجار شطرنج من الأبيض إلى الأسود، ليس لهم أي فكاك أبدا، كلمة تمشي تمشي. فهذه طريقتهم، أحسوا بخطورة الإعلام وأهميته، أحسوا بالصحف، أحسوا بالإذاعة، أحسوا بالخطابة. فلهذا الآن هم يعالجون أن يتفادوا هذه الأمور التي وقعوا فيها، فقد نجحوا نجاحا عظيما. فهذه حالهم وكتبهم تشهد على هذا، وهذا بعض أو هذا غيظ من فيض مما عند القوم، والكلام في هذا كثير، لكن هذا غيظ من فيض، ولا عندهم أكثر من هذا. وإذا شئتم أن تروا يعني مجموعة متكاملة فقرأوا كتاب أولويات الحركة، توصيتهم بالسيطرة على المؤسسات الدينية، توصيتهم بالسيطرة على المشايخ، توصيتهم بالسيطرة على أصحاب رؤوس الأموال، فلا يدعمون إلا الإخوان. لماذا؟ لأنه يقول في الكتاب هذا في الأولويات، لأنه ليس المهم أن تنفق، ولكن المهم أين تنفق. ثم يقول في أثناء كلامه، يقول: ما هو المهم أنك تنفق دائما للأموال فتبنى بها المساجد وكذا وكذا، والناس في العالم يموتون جوعا، فلو أنفقتها في المخيم الذي يحصل منه كذا وكذا، في هذا الكتاب. فيسيطرون على التجار، لا يحشدون ولا ينصرون إلا دعوة الإخوان، هذه الأموال تؤخذ وتسخر لخدمة الإخوان المسلمين في الداخل والخارج، وهكذا السيطرة على المناصب، السيطرة على كذا، السيطرة على كذا إلى آخره. اقرأوا هذا الكتاب أولويات الحركة، تعرفون المسار الذي يسيرون عليه. فهذه بعض خطط القوم، بعض خطط القوم، بارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم، وأن يبين لنا وإياكم طريق الحق، وأن يسلك بنا وبكم هذا الطريق، وأن يثبتنا وإياكم عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
السؤال الأول هو شيخنا، أنه يقال إن الخلاف السلفيين مع الإخوان المسلمين في السعودية ليس خلافا عقديا، وإنما هو في أمور أخرى، لأن عقيدة الإخوان عندكم هنا في السعودية في توحيد العبادة والأسماء والصفات هي عقيدة السلف، فما تعليقكم على هذا الكلام؟
السؤال الذي طرحه الأخ، وهو أن الخلاف بيننا نحن السلفيين في هذه البلاد المملكة العربية السعودية، وأقول وهكذا المملكة العربية السعودية، لأننا نخالف بهذا جماعة معلومة أو جماعات معلومة لا تعترف لهذه الدولة الموفقة بالخلافة والولاية، فيعبرون عن هذا الاسم الذي تسمت به هذه البلاد السعودية إلى اسم آخر وهو الجزيرة العربية، وكأن السامعة الذي لا يعرف الوضع يظن أن الجزيرة العربية كلها تحت إمام واحد، بينما هي تحت أئمة متعددين وحكام متعددين. فنحن نقول في هذه البلاد في المملكة العربية السعودية، لأن هؤلاء لا يعترفون لها بولاية، خاصة السروريين والتكفيريين أهل الجهاد الذين يسمون أنفسهم بجماعة الجهاد وغيرهم ممن لا نعلمهم، فتأثر بهذا الاسم للأسف، وإن كان هو اسم صحيح من حيث هو، هي الجزيرة العربية وهي قلب الجزيرة العربية وبها أم القرى وبها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هم إنما عدلوا إلى هذا الاسم لا لهذا الغرض، وإنما عدلوا بسبب أنهم لا يعترفون بإمامة الإمام الشرعي المبايع في هذه البلاد وهو خادم الحرمين وفقه الله الملك فهد، وإخوانه من أنصار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأدخله الجنة بغير حساب. فلما عدلوا عن هذا عدلوا إلى التسمية الثانية. أقول وللأسف انطلى مثل هذا الكلام على بعض من لا يعرف خلفيات وأبعاد هذه التسمية. فأقول إن الخلافة بيننا نحن معاشر السلفيين في هذه البلاد وبين الإخوان المسلمين في هذه البلاد خلاف عقدي، خلاف عقدي. وإن زعموا هم أو من يدافع عنهم أنه ليس كذلك فالواقع يكذبهم ذلك. وإن كانوا هم على عقيدة في باب توحيد العبادة وفي باب توحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا وإن كان هو المرتكز وهو الأصل الأصيل والأصل الكبير في العقيدة السلفية، إلا أن ثمة أبوابا أخرى يجب على من كان على طريقة السلف وعقيدتهم أن يلتزمها. فمن هذه الأمور العقدية التي نخالف فيها الإخوان المسلمين هنا، وأنا إذا أطلقت كلمة الإخوان المسلمين فأريد بها العموم، فلا يأتي آت ويستدرك علي فيما بعد لأن التفصيل يطول، أريد بها العموم تشمل القطبيين السروريين وتشمل التكفيريين جماعة الجهاد وقد انشقوا من الأم جمعية الإخوان المسلمين، وتشمل جماعة التكفير والهجرة وقد انشقوا عن هذا التنظيم البغير. فإذا أطلقت هذا الاسم بناء على هذا السؤال فإنما أريد به جماعة الإخوان المسلمين عموما، السوبر ماركت كما يقال، الذي يضم جميع أنواع السلع. فأقول إن الخلاف بيننا وبين هؤلاء الذين تسموا بالإخوان المسلمين سواء كان الخط العام أو كان خط القطبيين السروريين تنظيم 65 سيد قطب ومن كان معه، أو تنظيم جماعة الجهاد أو أهل التكفير والهجرة الجماعة الإسلامية، كل ما شئت من الانشطارات التي انشطرت، لا شك أن الخلاف بيننا وبينهم خلاف عقدي. وسأذكر الأمور التي نختلف معهم فيها. فأولا الإخوان المسلمون لا يعترفون بالإمامة لإمامنا نحن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية ولا في غيرها، لا يعترفون بحكم حكام البلاد الأخرى، لأن الجماعة هذه إنما قامت لاستعادة الخلافة. ومن هنا يعلم خطأ من قال إن جماعة الإخوان المسلمين جماعة دعوة، ونحن نقول كذب هذا، إذ قد بين هذا حسن البنا ونص عليه أنه إنما أنشأ التنظيم بعد سقوط الخلافة لاستعادة الخلافة، بعد سقوط الخلافة هم يقولون عنها الخلافة، الدولة العثمانية الشركية البدعية الصوفية الخرافية، ومع هذا كله يعترفون بأنها خلافة، وللأسف يقولون عنها خلافة وهي ملك أبوه وراثي، الحكم فيها وراثي. فما علمنا في يوم من الأيام أنه نصب الخليفة العثماني بالرضا والاختيار من عامة المسلمين، وإنما كانوا يتوارثون الملك، ومع هذا الإخوان المسلمين يقولون عنها خلافة، وظللوا الناس وقالوا خلافة، ويقولون عن الحكم عندنا إنه ملك جبري الناس يتوارثون فيه الحكم، آل سعود آخرهم يمشي على إثر سابقهم وسابقهم يوصي به لآخرهم. طيب والدولة العثمانية كيف كانت؟ كانت من هذا القبيل، بل لا يجوز أن يقاس هؤلاء بأولئك، لأن هؤلاء أهل توحيد وأولئك أهل بدعة وشرك وتصوف وخرافة إلى غير ذلك، ويتباكون عليها، وهي التي حاربت دعوة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأعظم له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب، يتباكون عليها، وهي التي قتلت هذه الدعوة ورجالها ودعاتها ومشايخها وأئمتها وعلماءها، وغزتهم في عقر دارهم فاستباحت منهم ما حرم الله جل وعلا، فقتلت من قتلت وأثرت من أثرت إلى غير ذلك. مع هذا الظلم كله لا يزال الإخوان المسلمون يسمون هذه الدولة بدولة الخلافة. فالحاصل حسن البنا لما سقطت الدولة العثمانية الخرافية القبورية تباكى عليها وأنشأ هذا التنظيم لإعادة الخلافة. فإذن هم طلاب ملك وليسوا بجماعة دعوة. ولذلك نرى في صفوفهم العلماني، ونرى في صفوفهم الرافضي، ونرى في صفوفهم الخارجي، ونرى في صفوفهم الشيوعي، ونرى في صفوفهم القومي، ونرى في صفوفهم الديمقراطي، ونرى في صفوفهم الاشتراكي الشيوعي، ونرى في صفوفهم الإسماعيلي النصيري، ونرى في صفوفهم كل أهل البدع. أما المتصوفة بجميع فرقهم فهم داخلون دخولا أوليا، وأما الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية فهذه من الأساسيات، لأن الذين قام عليهم التنظيم إما صوفية مفوضة وإما أشعرية وإما ماتريدية، وكل هؤلاء يعودون إلى الجهمية. الماتريدية تعود إلى الجهمية، والأشعرية تعود إلى الجهمية، بل كان السلف يسمون المعتزلة الجهمية الذكور، والأشاعرة الجهمية الإناث، ويسمون الأشاعرة مخانيث المعتزلة، لا للإسلام نصر ولا لأعدائه كفروا. وهؤلاء جميعا في صفوف هذا التنظيم. هنا يأتي السؤال، لما لم يهتم التنظيم هذا بالتصفية العقدية؟ نقول هذا هو مربط الفرس. من هنا تعلم أخي المستمع أن ما نقوله نحن معاشر السلفيين من خلال قراءتنا لكتب هؤلاء القوم، تعلم أن ما نقوله هو عين الحق. ما نقوله هو عين الحق، تعلم أن ما نقوله هو عين الحق. لما؟ لأن التنظيم السياسي لا يهتم إلا بجمع وحشد المؤيدين على أي طريق كانوا، لا يهمه إلا أن يكسب أصواتهم وتأييدهم، بغض النظر عن عقائدهم واتجاهاتهم، صلحت أو لم تصلح، استقامت أو لم تستقم. فحينئذ إنما يهمه الحشد والكسب للأصوات حتى يتبلغ بهم ويتوصل إلى ما
يركز عليها ويظهر أهلها، فيركز عليها أهل السنة والجماعة تركيزا خاصا وإن كانوا لا يهملون بقية عقائدهم. فهذا العصر بدعة خلع السمع والطاعة والبيعة من الأعناق، وقد سمعت هذا من بعض الشباب في هذه البلاد. ولأجل ذلك أحب أن أبين عقيدتي في ذلك، فأقول ولا نرى الخروج على أئمتنا في هذه البلاد، وإن جاروا وظلموا ولهم علينا حق السمع والطاعة، وإن جلدوا ظهورنا وأخذوا أموالنا ما لم نر كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وإن أمرونا بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة ولا ننزع يدا من طاعة. فهذه عقيدتنا، وهذه عقيدتي أقولها لأن هذا العصر قد انتشر هذا الفكر بين عامة الشباب أو بين كثير منهم، فهذا لا بد أن يبين وليعلم أنه الفيصل في هذه الأزمنة بين أهل السنة والجماعة وبين الطائفة المبتدعة التي ظهرت على الساحة وتسترت بستار الإخوان المفلسين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من شرها ومن فكرها الخبيث. هذا السؤال يقول، هناك بعض الشباب التبس عليهم الأمر فيقولون لماذا مشايخ المدينة لم يناصحوا هؤلاء الدعاة قبل أن يتكلموا عليهم في الأسرقة والمحاضرات؟ نرجو توضيح الأمر. فهذا السؤال سؤال مهم ويلبس به على كثير من الناس. وفي الحقيقة أولا من أظهر خطأه بين الملأ في كتاب مكتوب أو في شريط مسموع أو مرئي هذا لا تجب له المناصحة سرا، بل يجب رد الباطل والخطأ حتى لا يقع الناس فيه، ثم بعد ذلك يناصح. فهذا هو الصحيح، يبين للناس ويحرص على مصلحة الجماعة قبل مصلحة الفرد. فإذا نصح فيما بعد ورجع كان بها، وإن لم يناصح وإن لم يرجع فلا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو الواجب. ولكن مع هذا نزلنا على الرأي الآخر، أشياخ المدينة ناقصه ولله الحمد، ولكن علم ذلك من علم وجهله من جهل. فمن جهل له الحق في أن يسأل ويبين له، ومن علم فإن عاد إلى الحق فجزاه الله خيرا، وإن كابر وباهت واتبع هواه فلا حيلة فيه. فأقول أما أنا فسأذكر في بيان هذا السؤال أمورا. فأولا سأذكر ما تم وجرى بالنسبة لي مع الشيخ سفر الحواني. حصل الذي حصل من أحداث الخليج كما تعلمون في أول الأمر، ومرت فترة ثم صدر بيان هيئة كبار العلماء. وقبل صدور بيانهم كنت قد حضرت خطبة في المسجد الحرام للشيخ السبيل حفظه الله، فجاء بالأدلة التي جاء بها في ذلك الحين. وبعد أن صليت الجمعة عدت إلى المدينة النبوية في صباح يوم الأحد يوم السبت، وما بلغت المدينة وجاء الأحد والاثنين والثلاثاء، وإذا بالشريط يصل إلينا من كلام للشيخ سفر في درس الطحاوية، كلام عجيب يرد فيه بدون ذكر الاسم على هذه الأدلة التي استدل بها الشيخ في خطبته، وبدأ يتكلم ويقول ويبين رأيه، ويا ليته إذ بين رأيه قال هذا رأيي وسكت، لكنه صدر ذلك بأنه يبين هذا حتى لا يفترى على الله وحتى لا يكذب على رسول الله، ولئلا يظن أحد أن هذا هو ديننا. فهذه المقدمات معناها بل لازمها أقر به سفر أو لم يقر أن من قال بهذا القول الذي يرده عليه الآن كاذب على الله، مفتر على رسوله، ناسب إلى الدين ما ليس منه. فعل ذلك أم أباه؟ فكتبت إليه رسالة ثم أنفذتها إليه مع بعض الإخوان ووصلته، وانتظرت فترة منه الرد فلم يأتني رد. ثم بعد ذلك في قرابة الأسبوعين أو الثلاثة طلب مني أن أنشر هذه النصيحة في الوريقات. فهذه الفترة التي مرت رأيت أنها كافية، ومع هذا جاءني الذين أرسلت معهم بالرسالة وتأكدت منهم، قلت هل أبلغتموها لفلان؟ قالوا نعم. ما رد؟ قلت لم يرد ولم يستقل. فسافر الدكتور محمد ربيع إلى مكة قبله في الأسبوع الرابع، وكلمه في هذا فقال له إن فلانا، هل تعرف فلانا؟ هذا سفر يسأله، فقال نعم أعرفه، وسأله عني ثم قال له هذا قسى علي في نصيحة وكذا كتب كذا وكذا وأسلوبه فيه قسوة وأنا ما قصدت هذا. فقال له الدكتور كما أبلغني الدكتور محمد ربيع، قال له يا فلان إن الناس إنما تحاسبك على ما تنطق لا على ما تقصد، وعلى كل حال إن كان هكذا فاكتب إلى فلان، اكتب إلى فلان بين له وجهة نظرك أو ما عندك. فقال لم أكتب إليه شيئا. فجاءني الدكتور محمد ربيع وأخبرني بذلك. كنت قبلها قد بدأت بأيام قد بدأت أري بعض الإخوة هذه النصيحة التي كتبتها إليه في ورقات معدودة لا أحفظ الآن عدد هذه الورقات. ثم بعدها طلب مني بعض الإخوة والأشياخ أن لو نشرت هذه النصيحة، فعسى الله ينفع بها من غرر أو غره هذا الكلام الذي صدر من الدكتور سفر. فقلت لا مانع نشرتها، لم يرد علي ولم يجبني بشيء فنشرتها. ثم سمعت له بعد ذلك شريطا تكلم فيه على هذه القضية بعد أن صدر بيان هيئة كبار العلماء الذي تكلموا فيه يبينوا أن الأمر يجوز إلى آخره. فتكلم في بعض أسرطته وبدأ يستدل بالقواعد الكلية وكذا وكذا، يريد أن لا يعترف بأن المسألة فيها أدلة خاصة. فالحاصل بدأ يستدل أن هذا الأمر بعد أن اعترضوا أنه لا يجوز رجع في هذا الشريط وبدأ يحور وأن الأمر يجوز للضرورة حجبا. ثم بعد ذلك بدأ يتفلت من الأدلة وأن هذه الضرورة بنيت على قواعد كلية، وبدأ يدور حول هذه النقطة فجاء بعجب عجاب. ثم قال الأدلة العامة الكلية كذا وكذا، وبدأ يتكلم ثم قال أما هذه الأدلة الأخرى التفصيلية فلسنا بحاجة إليها أصلا حتى وإن صحت، يعني أدلة السنة. فتعجبت من هذا الكلام فسجلت شريطا في هذا وأقلته عندي، وحصل بيني وبينه اتصال. بدأت أناقشه في بعض هذه العبارات فتكلم بكلام دار بيني وبينه في هذا، وسأطويه ثم أخبركم إن شاء الله به في موطنه. على كل حال اقتربت الدراسة او اقترب الفصل الاول للنهاية، فاختبر الطلاب وجاءت الاجازة وسافرت الى جيزان، فكنت قد سجلت شريطا وارسلته او اردت ان انشره، فاعرضت عن هذا وابردت، ثم اعطيت منه نسخة للاخ صاحب تسجيلات طيبة، وقلت اذا بلغت جدة فسلم على فلان واعطيه الشريط هذا وقل له هذا رد من فلان على كلام لك، فسجلت كلامه فسلمه اليه قبل ان انشره. ثم مددت الاجازة ومددت حتى قامت الحرب وتعلمون هذه القضية، ثم عدنا بعد ذلك قرب رمضان ولم تقم الدراسة ايضا. فالحاصل ان الامر هذا استمر، وبعد رمضان علمت بان سفر يقول ان فلان اتصل بي وقال لي والله انني احبك في الله والمباحث ضغطت علي حتى هي التي ضغطت علي حتى ارد عليك، او هي التي طلبت مني ارد عليك. فتعجبت من هذا، مر رمضان وانا اقول لعل الناس او هؤلاء النقلة ما فهموا، والان زمن اصبح الناس ينقلون فيه كل ما يسمعون، ولعل ولعل. فمر رمضان كله، مر سوال ذو القعدة، وفي ذو القعدة جاءني العلم وتأكد، فجاءني شاهدان وشهدا على هذا بالله العظيم في يوم جمعة من ايام ذو القعدة، ذكرتهما بالله العظيم فقالوا والله سمعنا هذا منه، ويقول ايضا ان عنده شريط بهذا مسجل. فكتبت اليه رسالة بعد ان كتب لي شهادة ووقعها، فكتبت له رسالة وسميت الشخصين فيها بان فلانا وفلانا جاءني وشهدا بهذا، ثم حملتهما الرسالة اليه فذهبا وسلمها اليه، ثم جاءني فيما بعد فقلت يا فلان سلمت الرسالة لسفر؟ قال نعم. قلت فما قال لك؟ وفي هذه الجلسة جئت بشاهدين اخرين من المدينة النبوية حتى يسمعوا كلام الناقل للرسالة، فقال الله يهديك. اما قال انا ما قلت هذا الكلام. فقلت له اذا انت كاذب او هو كاذب؟ فقال لي والله انها لكلمة لا تحتمل الوهم، قالها لنا. ثم بعد ذلك انصرفنا يقول معه من هذا الدرس، درس الطحاوية، بعد ان سلمناها الرسالة امام الشباب وقال لنا هذا المقال، اجتمعنا به في بيت في جلسة خاصة وقال بل قالها وعند الشريط مسجل. فقلت انت الان تنقل عنهم امرين متناقضين، بعد ان خرج المسجد قال ما قلت، ثم في الجلسة الخاصة قال ما قلت، فان انت كاذب اضوى. فاستمر على هذا واكد امره باليمين، فكتبت له في رسالتي التي سلمها اليه الرجل في اول مرة اما انني اتصلت بك فنعم، فاما انني قلت لك كيف وكيف وكيف فنعم، واما انني قلت لك والله ان المباحث التي ضغطت علي او طلبت مني ارد عليك فوالله ما قلتها لك ولا صدقت في ذلك. استحيت حين ان اقول له بالكلمة الصريحة كذبت، فحورتها الى اللفظ الاخر وهو بمعناه. اما بعد ذلك تبين الكذب، فالان لا نستحي ان نقول يكذب بكل صراحة. فالمهم قلت له والله ما قلتها لك ولا صدقت في ذلك، وليس بيني وبينك في المكالمة احد حتى يشهد على ما قلت الا الله سبحانه وتعالى، وانني لادعوك الى المباهلة في المسجد الحرام عند الكعبة، والا فاتق الله سبحانه وتعالى واذكر اليوم الذي يجمع، اسأل الله ان يجمعني واياك بين يديه حفاة عراة غرلا بهما، ويقتص للمظلوم ممن ظلمه. هذه الرسالة، هذا نصها، واحتفظت لنفسي ايضا بصورة منها. وكانت أشرطتي قبل الحج في تلك السنة قبل العام الماضي 411، كنت قد أرسلتها لصالح الفوزان، أرسلت شريطين اثنين، وأرسلت معها صورة من شهادة الشخصين باتهام سفر لي بهذا الكلام. ثم مرت المدة وجاء بعد الحج وحصل الذي حصل. المهم قال إن سفر وعده أنه يسمعه الكلام هذا في هذه المكالمة، فشاء الله سبحانه وتعالى ان يجمع هذا الرجل بشخصين او ثلاثة من عندنا من المدينة، فذهبوا الى سفر في بيته وسألوه الشريط هذا، فقال ماذا تريد؟ يقول للمتكلم ماذا تريد به، وهو الذي نقل اليه الرسالة، ماذا تريد به؟ قال انت وعدت انك تسمعني، قلت تعال لي في البيت اسمعك، وانه الان هو موجود في جدة وفي مكة. فقال انت ماذا تريد؟ فقام مع بعض الاخوان وقال نريد ان نعرف ان كان فلان كاذب فالله لا يرده، يبين امره الناس، وان كنت انت يبين للناس. وقال هذه المسألة بين المشايخ وهذا الامر لا تشتغلوا به، واشتغلوا بطلب العلم والمشايخ يحلون هذا بينهم. فقال له هذا الرجل قال انت وعدتني، قال ما عندي شريط. فقال الاخوان من عنده وقال له واحد منهم قال هذا يكذب، فطلعوا من عنده وجاء بعدها بفترة وأخبرني بالذي جرى، ثم جاءني الذين حضروا معه وأخبروني وأكدوا الخبر. فهذا مما حصل بيني وبين شفا. نصحت له وأرسلت عليه من يكلمه، وأرسلت إليه الشريط قبل أن أنشره، لم أعط إلا أذنا صماء. هذا ما يتعلق باختصار بما جرى معي مع بيني وبين الشيخ شفا. أما الشيخ ربيع حفظه الله فقد حصل بينه وبين العودة قريبا من هذا، فإنه لما عزم على نشر كتابه، كتاب أهل الحديث هم الطائفة الناجية المنصورة أو الطائفة المنصورة، جاء جمع من الإخوان وقال يا شيخ نحن نرى أنك لا تنسى هذا الكتاب، والأحسن لو أنك أرسلت إلى 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 الشيخ سلمان وبينت له أو أرسلت له صورة من هذا الرجل لعله يتراجع أو يبين لك وجهة نظره. فقال ما رأيك؟ قلت الأمر يعني عائد إليك، والله إن أحببت أن ترسل إليه فهذا طيب لعله أبلغ في الحجة، طيب أرسل إليه ما يضرك. فأرسل إليه الكتاب مخطوطا، صورة مخطوطة، وانتظر قرابة السنة فما رد عليه سلمان بحرف واحد، ولا اتصل به ولا أرسل إليه، حتى قوله بلغني الكتاب وأنا أنظر فيه لم يأتي منه سنة كاملة. هذا الذي حصل بين الشيخ وسلمان. الشيخ محمد أمان كذا مرة أول ما نصح أو تكلم قالوا هذا يرد على سفر وكذا وكذا. الشيخ محمد أمان ما سلك الذي سلكنا، لأنه ماشي على القاعدة أن من اشتهر خطأه مسموعا أو مقروءا أو مرئيا يرد عليه ولا يكتب إليه سرا، لأن الأمر ساعة بين الناس. فرد عليه بعض أو نصح له بنصيحة أظنها وصلت إليه وأرسلت إليه، وبعد ذلك صارت الدنيا وأن هؤلاء لا ينصحون لنا سرا وإلى آخره. تعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح في الأقوام ذل نوع من السوء إلى آخره. وجاء الأمر هذا، ثم حصل بيان الشيخ عبد العزيز وجرى الذي جرى، وفسروه على طائفة من أهل المدينة، وكذب علينا في هذا البيان من الكذب ما لا يعلمه إلا الله ثم العارفون بنا. فجاء في هذا البيان أكاذيب عجيبة. لما شرح سفر هذا البيان قال إننا ذهبنا إلى الشيخ وقلنا أوقف درس سفر، درس الطحاوية، وعطنا دروس في جدة، بل في مسجد سفر، بل عطنا درسه، وقف درسه، وحنا بندرس العقيدة. تعجبنا من هذا البيان الكلام. فسئل الشيخ، سئل الشيخ عبد العزيز عن أشياخ المدينة، وانظروا أنتم الذين ذهبوا أشياخ المدينة والشهود مركز الدعوة في جدة، متى حضروا معنا ومتى سمعوا هذا الكلام؟ تعجبنا من هذا غاية العجب. ثم يقول ان الشيخ اخذ علينا عهود ومواثيق ان بعد ان اعطانا الامر والاذن في جدة ان لا نتكلم في الاشخاص، وخالفناه وعصينا امره وتكلمنا في الاشخاص، وهذا الكلام غير صحيح. الشيخ سئل بنفسه هل طلب مشايخ المدينة منك ان تقف درس الطحاوية؟ قال بالحقيقة جاءنا فلان وفلان ومن ذكر، قال بالحقيقة جاءنا فلان ومن ذكر وتكلمنا في كذا وفي كذا ولم، واما درس الطحاوية فلا اذكر ان تعرضنا له. وفي موضع آخر قال وأما درس الطحاوية والطحاوية فلم يتطرق له. الشيخ ينفي هذا وهذا يقول لا، نحن طلبنا منه أنه يوجد درس سفر. سبحان الله. هذا أمر. أمر آخر أن الشيخ أخذ علينا العهد ونحو ذلك، ثم أن الشيخ نحن عصيناه وخالفنا أمره، ثم في هذا الشريط أيضا من الأكاذيب ما سأذكره لكم كذبة واحدة. يقول لما تعرض للدعاة هؤلاء الذين تكلم عنهم قال إن عايض القرن جاء إلى المدينة وعزم أو يدعي إلى, 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 إلى بيت أحد المشايخ من المشايخ المعروفين، يقول لأهل جدة من المشايخ المعروفين الذين تعرفونهم أنتم، ويأتي عندكم هنا ويلقي دروس، يقصد الشيخ محمد المختار. وجاء أحدهم من غير دعوة، شوف من غير دعوة، ودخل ولم يسلم على الشيخ عايض القرن. انظروا هذا العجب. اولا انا ما علمت ان عايض القرن لما جاء المدينة عزمه الشيخ محمد المختار الا والله من الشريط، هذه واحدة. ما علمت ان الشيخ المختار عزم عايض القرن الا من شريط سفر. ثانيا ان القصة ليست هذه، بل القصة كانت الدعوة صبيحة المحاضرة التي القاها عايض القرن ونال فيها منا، وهذا له موطن اخر. المهم انه دعي ببيت الاخ طلال العوفي في ذي الحليفة جنوب غرب الميقات المسجد، ودعيت الى هذه الوليمة. فدعاني الاخ طلال لانه مشغول، ارسل الي ابن اختي خالد بن مرزوق المغزوي، ثم ارسل الي صهر خالد الاخ ابراهيم بن سعود المغزوي، ثم أرسل إلي رابح الرحيلي، ثم أرسل إلي عمر السحيلي. فهؤلاء أربعة كلهم دعوني ونقلوا إلي دعوة الأخ طلال العوفي. فذهبت، بل ترددت في الأول الأمر أذهب أو لا أذهب بعد أن سمعت كلام عايض. فذهبت، فقر رأيي أن أذهب. فذهبت فقلت له بعد أن جئت والمجلس ممتلئ ولم يأتي عايض، قلت له أنا أريد شيئا، إما أن تجمعني بعايض في مجلس خاص فأعاتبه على ما قال البارحة، وإما أن أعريه لك أمام هؤلاء أصحاب هذا المجلس وأبين كذبه، وإما أنا أذهب والغداء أعتذر ولا أبغى الغداء ولا وليمة. فقال بل تجلس أنت وعايض في مجلس خاص وبيع الشيخ ربيع إلى هذا المجلس. قلت طيب بهذا الشرط أنا أقعد. فبقيت، جاء الشيخ ربيع بعد ثلث ساعة تقريبا أو النصف في هذه الحدود ما هو طويل، وانتظرنا قرابة الساعة ثم قالوا لنا أن عايض القرني جاء. هذه هي القصة، جاء عايض القرني. فلما بلغونا بهذا قال لنا صاحب المكان تفضلوا في المختصر الداخلي يا فلان أنت الشيخ ربيع. فدخلنا، فكنت أول من جلس على الناحية ناحية اليمين والشيخ ربيع على يمين. فلما دخل عايض القرني كنت أول شخص على يمينه، ما في إلا نحن الاثنين ننتظره. فأرى جاء ومد يده إلي ليسلم علي، قلت له لا تسلم علي، والله لا أسلم عليك، تظلمني وتطعن في ثم بعد ذلك أسلم عليك. قال الشيخ ربيع أسلم عليك، قلت والله ما أسلم عليك، والله عائشة لم قاطعت ابن الزبير ونظرت ذلك لأنه قال ما قال والإنسان مشاعر. قال فقلت له قلت والله ما أسلم عليك. فالحاصل حصلت مسادة، دخل بعض الذين دخلوا أو بعض الذين دخلوا مع عايض، ثم خرجوا وبقينا أنا والشيخ ربيع ومحمد المختار وعايض القرني. الشيخ محمد المختار والشيخ عايض والشيخ ربيع ومكلمكم أربعة فقط. فدار بيننا كلام على المحاضرة هذه. ثم بعد هذا الكلام المهم وصلنا إلى قضية أن سفر يطعن فينا، وقلت له بالأمر الذي سمعتم قبل قليل. فقال لي أما هذه فلك بها عندي شهادة، إن سفر قال أمامي في مجلس فيه 22 داعية أن محمد بن هادي اتصل بي وقال لي والله إني أحبك في الله وإن بحث اللي قلبت أرد عليك. فقلت يا شيخ ربيع اسمع الآن، هذه شهادة عايض القرن تضاف، والشيخ محمد المختار يشهد على هذا، محمد ابن محمد المختار المدرس الذي يلقي بعض الدروس في عندك الأحسان في جدة. وتعجب الشيخ محمد من هذا الكلام. فقلت يا شيخ ربيع الآن القضية أصبحت قضية صحيحة، ليس عندي شك من القديم، والآن زادت. فهذا موقف سفر، يعني اتصلنا به وأرسلنا إليه وكتبنا له وأرسلنا الأشرطة، والنهاية المباحث التي ضغطت علينا. نحن لا نبيع ديننا للمباحث ولا نبيع ديننا للدولة، نحن الذين دين الله دين قوله أبدا. الرجل يكذب علينا ثم بعد ذلك يقال لنا أنتم تكذبون وأنتم لا تناقشون وإلى آخره. فانظروا يأتي في شرح البيان بيان الشيخ ويقول دعاه بعض المشايخ الذين تعرفونه ويأتيكم هنا في جدة ويلقي الدروس عندكم وتعرفونه جيدا، ويأتي شخص من غير دعوة ويدخل ولا يسلم على الشيخ عايض. أصبحت الوليمة في بيت المختار وأنا الذي جئت بغير دعوة، وجئت متأخر وعايض جداني ولا أسلم عليه. عرفتم؟ اسمعوا واعرفوا الكاذب والصادق. أما مسألة اجتماعنا بالشيخ فقد شذبه الشيخ في فريق أننا طلبنا إيقاف الطحاوية، وأما هذا الكلام الذي اشتهر عنه فالشهود وشهادتهم عندي إضافة إلى شهادة عايض التي يشهد عليها الشيخ ربيع ويشهد عليها الشيخ محمد بن محمد المختار. بعد هذا قال لنا انصحوا سرا، يعني اللص في داري وبين محارمي يئذ النفوس ويقسم الأنفاس ويقال لي قف لا تحرك ساكنا أبدا ولا تجرح له إحساسا. ما شاء الله تبارك الله، هذه هي قصتنا معه. إذا أخطأوا علنا قال تعهدوا بنصحته في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح في الأقوام نوع من التوبيخ إلى أرض السماعة، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعطى طاعة. أنت لا يجب لك النصيحة سرا وأنت حالك هذا. ومع هذا نسينا على هذا القول وجئنا، وكانت النتيجة والجزع هو هذا، ثم الكذب علينا وعلى أشياخنا بهذه الأكاذيب، نسأل الله العافية والسلامة. وأما مسألة الطعن فينا فنحن سنتكلم في هذه المناهج ونبينها. وعندهم جعلونا كذا وجعلونا كذا وجعلونا نحن والعلمانيين في خندق واحد وأشرطتنا مأجورة، ولا نتكلم على الرافضة ولا نتكلم على النخاولة. وهم عندنا في المدينة، النخاولة عندنا في المدينة انتهوا بحمد الله، خلاص كلهم أسلموا على يدي سفر يوم أنكم بالمدينة، ما بقينا ولا نخوة لواحد ندعوه، كلهم أسلموا، ما أبقى لنا سفر من الربع، ما بقينا ولا نخوة لندعوه، أسلموا على يديه. يعيرنا بهذا وهو بالأمس في المدينة، ماذا عمل فيهم؟ وأما الصوفية فالله يعلم ثم الذين سمعوا كلامنا يعلمون. فلا يخاطب الناس ولا يغالطهم بمثل هذا الكلام. نحن نحارب الإخوان المسلمين بمنهجهم الفاسد المشتمل على الترفه وعلى الخروج وعلى التصوف بأنواعه وعلى جميع البدع. سنفسد عن الرافضة، نحارب البنا لأنه يدعو إلى التقريب بيننا وبين الروافض. نفسد على أصل التقريب وهم الرافضة. سبحانك هذا بهتان عظيم. يقول الأفريقية لا تنتشر، ما سمعناها. نعم ما سمعتموها، لأن التسجيلات لا تأخذها، التسجيلات لكم لا تنشرها، بل ويعتدى عليها. فهكذا، فهذه هي القضية وهذا هو الأمر. وجعلنا عند بعضهم أنجس من الكلاب واليهود والنصارى. مجرد ذكر أسماءنا ينجس المسجد، وتذكر فيه اليهود وتذكر فيه النصارى ويذكر فيه جميع أعداء الإسلام ولا ينجسون المسجد. أما نحن فمجرد الذكر ينجس المسجد. ما أريد أن أنجس المسجد أو المكان بذكر أسمائهم وهم معروفون، ونحن والعلمانيون في خندق واحد، ونحن نسايع العلمانيون الذين قالوا في يوم من الأيام إن أردتم أن تستريحوا فذبحوا هؤلاء الدعاة، ونحن نسايعنا الذين طعنوا في كرامة عائض القرن. هكذا يقول هذا الرجل، كبرت كلمة تخرج من فيه إن قال إلا كذبا. لما حصل لعايض ما حصل كتبت فيه قصيدة نصرته بما أعتقد يوم أن كان، ولا أزال الذي فيه من الحق أشهد له به. ولقد دافعت عنه بعد هذا كله قريبا في مجلس وذكرت الذي أعرف فيه من الخير، والذين حضروا هذا المجلس في المدينة يعرفون ويشهدون بذلك. ما يحملنا شنآنهم على أن نظلمهم. ومع هذا يقول نحن سايعنا الذين طعنوا أو روجوا للطعن في كرامة عائض القرن. وبعد ذلك يبلغني بعدها بفترة أنهم ينشرون قصيدتي في الدفاع عن عائض القرن. فسبحان الله، من هذا التناقض، يصيلون بخيلين ويزنون بوزني. تعجبت من هذا. يعني شيء، المساجد يذكر فيها اليهود ويذكر فيها النصارى، مسجد رسول الله الكلاب كان استخفق فيه ولم يتنجس، الأعرابي بال فيه فألقي عليه ذنب من ماء وطهر ولم يتنجس، المشركون كانوا يدخلون فيه ولم يتنجس. نحن كذلك ترسر بعدنا حنان عشرائي ولم تنجس المسجد. نصرانية وامرأة، لو كانت مسلمة لكان لنا عليها حق الذكورة، لكن نصرانية وامرأة ترسر ولا تنجس المسجد، ونحن مجرد ذكرنا ينجس المسجد. فسبحان الله العظيم. وبعد هذا يقولون فينا الذي يقولون، يردون علينا ردا علميا لا يضرنا، الناس من قديم راد ومردود عليه يبينون هذا، ولكن لأنهم يغمطون الحق، يغمطون هذه الأشرطة ويحاولون سترها ودفنها. لماذا؟ لتستقيم لهم دعواهم الفاسدة الخواء، وهي أن أشرطة هؤلاء أين كلامهم في الصوفية، أين كلامهم، ما سمعنا لهم شيء، ما سمعت لنا، أنت تخلقنا، تسجيلاتكم تخلقنا، أين ينتشر؟ وإذا انتشرت بين خاصة الشباب أو بعضهم بطريقة خاصة جاء إليه وقيم عليه وحقق معه وشدد عليه وكتبت عليه التعهدات ألا يروج هذه الأشرطة التي تثير الفتنة. سبحان الله العظيم، هذا هو الأمر. إرهاب، كيف تريد الأشرطة تنتشر؟ كيف تريدها تنتشر؟ أقول بعد هذا يأتي ويقول بعضهم يعني أننا نجس ولا تنجس المساجد بذكر أسمائنا، وهذا أسوأ شريط سمعناه، وهو شريط القحطاني محمد سعيد حينما قال أن الشيخ ثوبنا توبوا إلى الله اتقوا الله من الدخول في الدعاة وإلى آخره، ونحن خالفنا الشيخ بل وقابلناه بسخرية واستهزاء. يقول هكذا، وأن الشيخ أخذ علينا التوبة وكذا وثوبنا ولم نسمع له، وبعد ذلك ما يريد أن ينجس المساجد بذكر أسمائنا، ونحن سرغمة قليلة وأشرطتنا مأجورة، وأننا نقف مع العلمانيين في خندق واحد، وأننا سايعنا العلمانيين وساعدنا الذين روجوا للطعن في كرامة عائض القرن إلى آخره من الكلام الذي سمعتموه أو سمعه كثير منكم. ونحن هذا الأمر الذي يقوله أننا نجس وننجس المساجد يذكر كل من بد وهب من المشركين واليهود والنصارى، وكل ما يستقذر ذكره ولا ينجس المسجد، فذكر أشياخ أهل المدينة ينجس أو ينجس المسجد، ويذكر اليهود والنصارى ولا ينجسون، يذكر حنان عشراوي ويتكلم عليها وهي امرأة ونصرانية ولا تنجس المسجد. وأما نحن فمجرد الذكر نجس للمسجد. مسجد رسول الله كان يدخله المشركون، يدخله عبد الله بن أبي بن سلول، تدخله الكلاب تخفق فيه، بال فيه الأعرابي، وكل ذلك طهر وتطهر. أما نحن مجرد الذكر نجاسة، ما سمعنا بهذا أن مجرد ذكر الاسم أو الشيء ينجس المكان. فوصلنا إلى درجة عند القوم أو عند هذا الرجل أنجس من الكلاب واليهود والنصارى، نسأل الله العافية والسلامة. وكذب علينا في هذا أمرا كذبا عظيما. وأما العودة فقال لا نريد، المقصود ببيان الشيخ بعض المرجفين بالمدينة، ويكفيهم أن الله سود وجوههم ببيان الشيخ. فبعد هذا جاء الشيخ وسئل من المقصود به، قال لا أقصد به أحدا بعينه. وسمع في نورا على الدرب قالوا لا الشيخ يصفق بس يهدئ الأمور. فلما جاء وسجلوا معه تسجيلا خاصا وسئل فيه بعض الأسئلة أو في هذا التسجيل الأخير بعض الأسئلة التي سندت وكذبت الكلام الذي ذكره سفر وغيره، قال لا الشيخ هو أراد أن يخلص نفسه ويخرم عن وجهه، أراد أن يستفهم بهذا التسجيل. يعني كلامهم لا ينسخ باق على ما هو عليه أبدا، لا يتغير ولا يتبدل، وغيرهم هم الذين كذا والذين كذا والذين كذا. فهذه حالنا معهم، من لم يعلمها فليعلمها. ووصل الأمر إلى ما وصل إليه، إلى الأمر الذي بلغ بهؤلاء مع الشيخ محمد أمان بعض الشباب الذين تحمسوا، وصل بهم الأمر إلى ما وصل بهم مع محاضرة الشيخ محمد أمان عندكم في الرياض وأنتم أعرفوا بها. من كان يتصور أن في يوم من الأيام إنسان يتكلم في المسجد يقام عليه ليبرد؟ يعني يأتينا الخرافيون لو جاءوا تكلموا، لو تكلموا من الصباح إلى المساء أو من المساء إلى الفجر ما رؤي كلامهم إلا عسل. وهؤلاء يفرقون، هؤلاء يشتتون. هذا الكلام الذي يقولونه هو طريقة أسلافهم السابقين. وأنا جئت معي هنا بكتاب للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه اسمه السيف المسلول في على عابد الرسول، حتى تعلموا أن هذه العبارات التي يرددونها أنهم يفرقون يشتتون الكلمة يمزقون الوحدة هي كلام أعداء دعوة التوحيد. فاسمعوا هذا الرد، رد به كتب في جريدة القبلة أم القرى في تاريخه كلاما على مسألة الذين يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويدعونه طلب الحاجات وتفريج الكروبات واستجابة الدعوات، وبين أن هذا شرك. فماذا رد عليه هذا الرجل الذي هو علي بن محمد الرشيد الجزائري؟ ماذا رد عليه؟ ما وجد جوابا إلا هذا. فقال الجزائري في صحيفة 17 ينقل الشيخ عنه قال الجزائري: ومما يؤلمنا ويؤلم كل من تجري في عروقه دم العروبة أن نرى الأمم العربية تجمع فتاتها وتلم سعتها وتوحد كلمتها فتتفق وتأتلف وتتحد وتتعاضد، وبينما نرى الدعوة إلى الوحدة العربية على قدم وساق إذ بالسيف النجدي سأمحه الله أراد أن يجرب قلمه فضاقت عليه البحوث الدينية. يضيقون بمسألة الردود السلف، يضيقون بمسألة الردود السلفيين، فانظروا إلى أين يقلبونها. قال: فضاقت عليه البحوث الدينية والعلمية والأدبية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية، وانشدت أمامه أبوابها فلم يرى أجدى للأمة الإسلامية وأنفع لها في حالها الحاضر من الحكم عليها بالكفر. يعني يقول إن الشيخ لما قال الذين يستغيثون بالرسول وكذا وكذا هذا كفر الأمة الإسلامية كلها، تمام. ثم ذكر أن الشيخ ما بحث في كذا وفي كذا، وين العقيدة؟ ما ذكرت، ذكرت البحوث الدينية قال والعلمية والأدبية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية، العقيدة لا تفرق لأن هؤلاء يدعون إلى كذا وهذا جاء وفرقهم بكلامه في العقيدة. اسمعوا كلام الشيخ عبد الرحمن بن لازم في الرد عليه، لو قلنا مثل كلامه أو دونه اليوم فخطنا فطن الطير. اسمعوا كلامه، يقول: والجواب أن نقول هذه الكلمة العوراء لا تصدر إلا من غبي جاهل تمادى في الوقاحة والسفاهة وكبر في الحسيات وباهت في الضروريات، تدل عبارته على رسوبه في الجهل وتهوره في الكذب. قاتله الله ما أجرأه على هذه المجازفة لما ضاقت عليه الدعوة الإسلامية، يعني هذه كلمته، جرب قلمه في الدعوة إلى الشرك. ذاك يقول جرب قلمه في تكفير المسلمين، هذا قال جرب قلمه في الدعوة إلى الشرك، يرد على مقاله الذي ينصر فيه التوسل الذي يسمونه التوسل وهو استغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جرب قلمه في الدعوة إلى الشرك وعبادة غير الله والصد عن سبيله وعزل الكتاب والسنة وتحريف الكلم عن مواضعه، حتى لما كتبت في التحذير من اتخاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلها مع الله زعم أني لم أرى أجدى للأمة الإسلامية وأنفع لها في حالها الحاضر من الحكم عليها بالكفر وإخراجها عن دينها سبحانك هذا بهتان عظيم، إلى غير ما قاله رحمه الله تعالى. فالحاصل أن هذه طريقة القوم من قديم أنهم يتكلمون وإذا ما رد عليهم رد قال هذا الناس يدعو إلى اتحاد الكلمة وهو يدعو إلى التفرقة، وحدة الصفوف وهو يشكك، ونحو ذلك، لأنهم لا حجة عندهم إلا استثارة العواطف. فالآن الدعوة إلى المنهج السلفي الدعوة إليه تفرقة وتمزيق للشمل، تفكيك للصفوف، إعانة للأعداء، مناصرة للعلمانيين. نتحد، طيب نتحد على ماذا؟ نتحد ضد الأعداء، نتحد ضد كذا، نتحد ضد كذا. هذه هي القضية التي يستثيرون بها عواطف الناس ويلبسون بها على من لا علم عندهم. الآن هؤلاء الذين قاموا في أحداث الخليج، أنا الآن أوجه إليهم لو سمعوا هذا الكلام، لما جاءت أفغانستان فتحت كابل بالشيوعيين والرافضة والباطنيين. فماذا سمعتم؟ استعانة المجاهدين الذين أمضوا 12 عاما استعانوا بالشيوعيين. قاعدة جدران التي سقطت بيد أحمد سهل مسعود شيوعية كانت تابعة لنجيب الله، فسقطت وسلموا أنفسهم ثم غزوا معه إلى كابل. هؤلاء الشيوعيين بمجرد أن سلموا خلاص أسلموا، ما سمعنا واحد أعلم منهم أنه أسلم، ولا سمعنا واحد طبق عليه حكم الردة. بس أمس لما كانوا مع نجيب شيوعيون كفار، فلما انتقلوا إلى أحمد شاه أصبحوا مسلمين أبرار بين يوم وليلة عشية وضحاها. وتتجه هذه الجيوش وتسحب الباطنية والإسماعيلية والشيوعية وتفتح بها كابل، ويسمونه فتحا ونسمع الأجرطة الله أكبر فتحت كابل. فتحت بمن؟ بالباطنية والرافضة وغلاة الصوفية القبورية وبالشيوعية، وهذا هو الفتح. ولا كلمة، هذه استعانة ولا كلمة، اسكتوا. هذا خلافات داخلية للمجاهدين، هذا الزين منهم الذي يعترف الطيب يقول خلافات داخلية لا تساعدون الأعداء، سكتوا سملهم. أما الغلاة المباهتون المعاندون فيقولون، وقد سمعتها في أكثر من مجلس، هذا من الإعلام الغربي يسوي سمعة المجاهدين، وإلا في الحقيقة ما بينهم خلاف أبدا. سمعت هذا في الرياض، وسمعت بعضه في جدة، وسمعت بعضه في الطائف، وتعجبت من هذا. هذا من الإعلام الغربي الآن هو اللي جالس يسوي سمعة المجاهدين. الآن كل هذه الأخبار كذب، سبحان الله. الدول هذه التي تتوسط الآن بين المجاهدين أيضا يقول لك الآن ما في خلاف المجاهدين، هذا إنما هو مشاكل داخلية، وهذا في الحقيقة مساعدة لأعداء الله على المجاهدين لما أرادوا إقامة حكومة إسلامية. حكومة إسلامية أي حكومة إسلامية؟ حكومة إسلامية الرافضة فيها والإسماعيلية فيها والباطنية فيها وكل أصحاب البدع والأهواء فيها، هذه حكومة إسلامية. جاءت البوسنة والهرسك تداسوا عليها، نحن نؤيد البوسنويين والهرسكيين في استعانتهم باليهود والنصارى إن استعانوا بهم ونصروهم، واتحادهم مع الكرواتيين المصلحة جمعتهم ويدافعون عدوا مشتركا. نحن نرى انهم اذا اضطروا يجوز لهم هذا الاستعانة، تجوز لهم هذه الاستعانة والشرع يدل عليها. ما نصرهم احد المسلمين، يوم ان حصل بنا ما حصل ونزل بنا ما نزل ما نصرنا احد المسلمين. قام الجنوب ضدنا والشمال ضدنا والغرب ضدنا والشرق ضدنا، والاستعانة حرام. يوم ان جاءت احداث الخليج والاستعانة عندنا حرام لانها استعانة بالكفار و و و الى اخره. وهذا معارضة قوية شديدة لان استعانة بالكفار. الذين حموا العراقيين الأكراد من ظلم صدام هم الكفار، هم الأمم المتحدة التي جاءت في حرب الخليج، ما سمعنا لهم ولا كلمة. لماذا الآن لا يقولون الحق ويبينونه وينتصبون حتى لا يكذب على الله ولا يفترى على رسول الله؟ بس حرام علينا نحن هنا. وأولئك كانت القوات تمخر من جنوب العراق من البصرة إلى زاخو وتحمي أهل العراق من رافضة شيعة ومن أكراد سنة وإلى آخره، وهم الذين حموهم بعد حماية الله سبحانه. إن الله لا يعز على الدين بالرجل فاجر، أمه ضعيفة نصرها الله بهؤلاء الكفار، صحيح؟ قول الكفار جاءوا للنهر، طيب هم يأخذون مننا. الدول هذه التي وقفت ضدنا من شام ويمن وغرب ما كانت هي تأخذ أيضا من النهر؟ لكنها لم تشكر بل كفرت ووقفت ضدنا، هي تأخذ من النهر، من هذا النهر في هذه البلاد. والآن هؤلاء يدافعون عننا بقروشنا بمالنا من النهر. الفرق بينهم أن هؤلاء كفار، هؤلاء مسلمين، هؤلاء جاءوا لمصلحة وكانوا أعرف مصلحتهم من هؤلاء المسلمين الذين وقفوا مع صدام ضدنا. البوسنة والهرسك الآن يتباكون عليها مع أن الذين ينصرونهم نصارى. الكروات أحقد الناس اتحدوا مع البوسنة والهرسك ودافعوا في خندق واحد، ونسمع الخطب تباكي. طيب الآن هذه ما هي استعانة؟ الأمم المتحدة هي التي تؤيدهم، ويأتي منهم كذا ويأتي منهم كذا ويأتي منهم كذا، هذه ما هي استعانة تنصر المسلمين ضد الصرب؟ لا، هذا لا تتكلم عنه أبدا. هذه الآن ليست استعانة، هذه الآن ليست استعانة، ولا نسمع فيها لهؤلاء تحريما، بل نسمع التباكي. نحن إذا مشينا على هذا وتباكينا مع الثروة على البثنويين والبلتكيين كنا منطقيين مع أنفسنا، لأننا نرى جواز الاستعانة باليهود والنصارى وبأهل الكتاب، نرى جواز الاستعانة منطقيين مع أنفسنا من أول يوم. لكن أنتم لا تجيزون الاستعانة في حرب الخليج، كيف الآن تجيزونها للبثنة والبلتك؟ هذا عجب. ما علمنا بعد فترة وإذا بعلي عزة بوقفت والله عنده ثقافة إسلامية يريد الإسلام، والله جلس معه بعض الذين كانوا عند الشيخ جميل، يقولون هكذا بعض الذين كانوا عند الشيخ جميل جلسوا معه ووجدوا منه توجه طيب إلى الإسلام. وإذا به يأتي المؤتمر الذي في جدة ويحصل لقاء مجلة اليمامة مع هذا الرجل، ويعلن أنه يريد دولة ديمقراطية فأنه يريدها دولة علمانية، لأن أوروبا تريد أن تجزئ البوسنة والهرسك إلى ثلاث أقليات، إلى كروات وصرب وإلى مسلمين، ونحن في المقابل يقول ندعو إلى دولة علمانية متحدة تضم هذه الأديان الثلاث. ندعو بكل صراحة إلى العلمانية هم يقولون يحاربون العلمانية وراهم ما يحاربون الآن. قالوا غازي القصيبي علماني، أنا لا أدافع عن غازي القصيبي ولا أدافع عن غيره. غازي القصيبي الآن ألحقوا هذا به لأنه يصرح بأنه يريد دولة العلمانية. أين أنتم يا أسود الشراء وليوس الغاب؟ أين أنتم من هذا الرجل الذي يدعو للعلمانية؟ لماذا لا تردون عليه؟ ما سمعنا ولا واحد رد عليه أبدا. نحن الآن نطعن فيه، ولكن إخواننا من المسلمين ننصرهم على ما عندهم. 70 سنة 100 سنة والإسلام لا يعرف بين أيديهم إلا بالذي عرفوه تبسخوا، ومع هذا تجمعنا بهم رابطة الإسلام. ندفع لهم الذي نستطيع ونؤيدهم بالذي نستطيعه، ونحن منطقيين مع أنفسنا. أما هؤلاء فليسوا بمنطقيين، يتناقضون في كل يوم، تجد لهم تناقضا. فهذه قصة هؤلاء الترابي، يمجدونه ويمدحونه صباحا ومساء، بل ويدافعون عنه ويشهدون إلى الآن أنه في زيارته إلى أوروبا وأمريكا ذهب ليدافع فيها عن قضايا الإسلام، وهو ذهب فيها وأتى فيها بجواز نكاح الفريدريك اليهودي والنصراني بجواز نكاحه للمسلمة في لقاء طويل عريض عجيب. وحال السودان لا يخفى على أحد. المهم أنني تعجبت من كلام الكلام يسبق بعضه بعضا، لما ذكرت لبعض من جلست معهم قديما وحديثا الكلام على سودوفيتش، قال أنا لا آمن لا أصدق هذا الخبر. لماذا؟ قال لأن الذي نقلته هي مجلة اليمامة، ومجلة اليمامة تبصر الكلام. طيب هذه مجلة اليمامة هنا تبصر الكلام، كلامها ليس بحجة. في أحداث الخليج مجلات الغربيين الكفار اليهود والنصارى اللي تقول إن نحن وعليناهم في الاستعانة هي التي جاءتكم بالأخبار والأعلام، فقلتم هذه حرب استعمارية كذبكم الله، قلتم إنهم سيحتلون النفط كذبكم الله، قلتم لن تقوم حربا كذبكم الله، قلتم لن يخرجوا من الخليج فكذبكم الله. وحصلت هذه الأمور كلها، وصدق الله المؤمنين وصدق الله السلفيون، وطاحت رؤوس الإخوان المسلمين في جميع العالم. والآن يدعوننا إلى لم الشمل. ما هو لم الشمل؟ تنافي ما مضى، السكوت عنهم، فهم لا تحصل كارثة على هذه البلاد إلا ويقفون دائما مع المعتدي ضد هذه البلاد، وآخر من يفكرون معه في الوقوف هم أهل هذه البلاد، علماء وأمراء. نحن يقول الرجال دولة، نعم اجعلونا رجال دولة. هذه البلاد قامت على الدين الصحيح، على كتاب الله وسنة رسوله بحد السيف بعد أن وفق الله سبحانه وتعالى. فعلماؤنا علماء دولة. أنتم الإخوان المسلمون إلى ما تسعون؟ تسعون لإقامة دولة. فلماذا تعيبون علينا الآن تقولون علماءنا علماء دولة؟ أنتم أكثر الناس متورطين. الترابي ليس برجل دولة؟ الترابي رجل دولة، ودولة دولة المسلمة، وهو يفتح الباب للنصارى ويفتح الباب للرافضة ويفتح قبور، دولته تفتح القبور والمعابد تشاد وتفتتح رسميا، ويقال عن أهل هذه القبور وسدنتها إنهم يخدمون الإسلام. الترابي الآن في دولته دعوة إلى تقريب التقريب بين الأديان، وهذه رسالة قد جاءتني قبل فترة من أخ لنا في السودان، لعلي أقرأها عليكم حتى تروا منزلة الترابي وحكومته الإسلامية التي هي الآن تطبق الإسلام بغض النظر عن أي شيء فيه. نعم إسلام فيه بدعة خير بما لا يقاس مما مضى. اسمعوا هذه الرسالة تروا. هذه رسالة يقول فيها صاحبها، وصلت إلي في المدينة قبل أن آتي إليكم بثلاثة أيام، يعني الآن قرابت لها نصف شهر. يقول فيها صاحبها بعد البسملة الأخ الفاضل محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإني أسأل الله العلي العظيم أن يصلكم خطابي هذا ويجدكم في أحسن الأحوال وأسعدها. وإذا سألتم عن أخباري فالحمد لله الذي لا يحمد على المكروه سواه. لم أتحصل على وظيفة حتى تاريخ هذه الرسالة في جامعة السودان. لن أتخرج من المملكة. مشرفة في الدكتورة ربيع بن هادي، مشرفة في الماجستير عبد المحسن العباد، فهو وهابي جلد. تبي ترحب به؟ ترحب به جامعة السودان؟ لن ترحب به. فالحاصل إلى الآن لم يجد أي وظيفة في جامعات السودان، في الجامعات الإسلامية. ثم وإذا سألتم عن الأخبار عندنا فهي، فلو قلت إن عندنا كل شيء إلا الإسلام لما كان كلامك بعيدا. لو قلت إن عندنا كل شيء، انظر معي، إن عندنا كل شيء إلا الإسلام لما كان كلامك بعيدا، حيث العقيدة لا وزن لها في النفوس، وحيث المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمخالفة للعقيدة الإسلامية في كل جوانبها. فلو رأيت الأوثان التي تبنى كما فعل بالشيخ المسمى الصاين ديمة، حيث أقيم على قبره قبة تم افتتاحها رسميا، هذا واحد من الحكومة الإسلامية، وحيث الترحيب والتكريم للمتصوفة ووصفهم أو وصفهم بأنهم أدخلوا الإسلام إلى السودان، وأن ثورتنا ثورة صوفية سوف نحافظ عليها كذا يقولون، يعني الرجل يعبر كذا يقولون، أما فيما يتعلق بالخمينية يقول أما فيما يتعلق بالخمينية فلهم نشاط واضح وبين وأثروا في الجامعات على مستوى الأساتذة وعلى مستوى الطلاب، ولبعض طلاب جامعة القرآن الكريم منابر في الجامعة يسبون فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام إلا فلا، رافضيا خرافيا قبوري. نعم، ولهم مراكز ثقافية، ولقد زرت أحدها وعلمت من نشاطهم، هذا من نشاطات المراكز، تعليم اللغة الفارسية. لماذا؟ من أخذ يتيسر لهم بعد ذلك الأخذ من كتب سادتهم الروافض مباشرة بدون ترجمة. قال وتوزيع الكتب والمصاحف، ولهم مكتبة للإطلاع العام فيها، كل أو فيها كل أو جل المصادر الشيعية المعتمدة عندهم، ولهم مكتبة أخرى للبيع بالجمهور للجمهور. عرفتم الآن القبور والترفض. أما بالنسبة لعلاقتنا بالأديان فلنا قريبا مؤتمر اسمه مؤتمر وحدة الأديان، عرفتم؟ هذا قد قيم العام الماضي لكن الآن سيقع دورة ثانية، مؤتمر وحدة الأديان، ولقد بلغ عدد الأديان المتوقع حضورها 150 دينا. تمام؟ هذا هو دين الإسلام ما شاء الله. نحن لما استعنا قالوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه الآيات لا تظهر إلا علينا. الآن اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا كلهم في صف الترابي، ليس بشيء. اسمه قدر الشيخ الصايم دينة، الصايم دينة. اي نعم. الحاصل اسمعوا الآن، مؤتمر وحدة الأديان ولقد بلغ عدد الأديان المتوقع حضورها 150 دينا، ولقد حضر هذا العدد نفس هذا المؤتمر في العام الماضي. العام الماضي أقيم هذا المؤتمر وصلوا جميعا في مسجد النيلين ما شاء الله. 150 دين على أي دين يصلون؟ جاءوا لنا بصلاة جديدة. اسمعوا بارك الله فيكم، جاءوا لنا بصلاة جديدة اسمها ماذا؟ قال صلوا جميعا في مسجد النيلين صلاة سميت بصلاة السلام. عرفتم؟ سميت بصلاة السلام. الآن هذا هو الإسلام. يقول العودة الموجود حاليا في السودان إسلام بغض النظر عن أي شيء فيه. نعم، إسلام فيه بدعة خير بما لا يقاس من العصر الذي سبقه. هذا هو الإسلام. 150 دين تصلي سويا في مسجد النيلين، يحدثون لنا صلاة ما أدري على أي دين، ما أدري على دين النصارى أو الصابئة أو المجوس أو الذين أشركوا أو الوثنيين الذين هم في جنوب السودان أو أي دين. المهم سموا لهم صلاة مطبوخة ترضي جميع الأديان، سموها صلاة السلام. شف. وكذلك هذا الآن اسمعوا ترحيبهم بالنصارى، وكذلك رحبنا بزيارة البابا بولس الثاني. ينقل لي هنا بعض المجلات أو بعض العنوانات التي طلعت في جرائدهم. قال وكذلك رحبنا بزيارة البابا بولس الثاني الذي سوف يزور السودان قريبا، وقلنا له بين قوسين، نقل بعض عبارات الجرائد، قال وقلنا له مرحبا بضيفنا الكريم. عرفتم؟ قال هذا حالنا ونجيدكم بأننا نشيع رؤساء الكنائس إذا مات أحدهم كما فعل كبيرنا برئيس كنيسة الشهيدين قريبا. هذا هو الإسلام الذي عند العودة خير بما لا يقاس مما سبقه. يسمع العودة هذا وأنا أريده يسمع هذا. فإن كان يدري، إن كان لا يدري فتلك مصيبة، وإن كان يدري فالمصيبة أعظم. أنا أريد أن يسمع هذا. هذا الآن السودان، دولة السودان هي الدولة الإسلامية، يهود نصارى وثنيين مجوس رافضة قبور إلى آخره، وهذا هو الإسلام. هذه الدولة الإسلامية الوحيدة التي تطبق الإسلام. أيش الإسلام اللي عندهم؟ المرأة تطلع في التلفزيون مغطية رأسها ما شاء الله تبارك، هكذا في دولة أفريقيا ما شاء الله تبارك الله. ومحلات الفساد بعد 12 ليلا تدخل، يعني قبلها مفتوح وبعد 12 ما يجوز. سبحان الله، عندهم ربين، رب بعد 12 رب اللي قبل 12. وهكذا هذا موجود في أشرطة العودة. أقولها بكل صراحة، اسمعوا هذا الكلام فيها. فهذا هو حال السودان، وهذه رسالة فقط جاءتني من السودان، فضلا عن حال الترابي الذي يقف خلف حدة هذه الحكم أو هذا الحكم كما يقوله العودة، لأنه هو الموجه لهذا الحكم. فهل هذا إسلام؟ هذا إسلام؟ هذا واحد يعرف الإسلام يسمي هذا إسلام؟ ما يسمي هذا أحد إسلام يعرف الإسلام حقيقة. فهذا هو الحال في السودان. طيب إذا كان هذا حال السودان كله ويقال هو خير بما لا يقاس، نعم إسلام فيه بدعة، لكن بغض النظر لماذا لا يقال عندنا نحن كذلك؟ نسمع ولو مرة واحدة من هؤلاء يشيدون ببلادنا، نعم إسلام الموجود عندنا طول إسلام، ولو فيه معاصي ولو فيه ربا هو إسلام،
أولاً نحن نبرأ إلى الله من الربا ونرى أنه محاربة لله ولرسوله، ولكن لا نكفر به من لم يستحله. وإذا فعله الإنسان مرة واثنتين وثلاثاً أو داومه وهو يعتقد حرمته نرى أنه فاسق مرتكب بكبيرة من كبائر الذنوب، ولكن ماذا؟ لا نكفره بذنب ما لم يستحله، وهذه قاعدة معروفة عند أئمة السنة والجماعة، ولا نكفر أحداً بذنب ما لم يستحله، فإذا استحله فهو كافر ولو لم يعمله. فإذا كان مع هذا كله الشيخ والخرافة والقبورية وكذا وكذا يعتبر هذا هو إسلام ويغض النظر عن أي شيء فيه. لماذا لا يغض النظر عن المعاصي؟ عندنا وأصل الإسلام لله الحمد قائم، القبور لا توجد، التوحيد منطوق به، أئمة التوحيد منصورون، الدعوة منصورة، دعاة الرافضة مقهورون، دعاة كذا مقهورون ولله الحمد. هؤلاء الذين يدعون في بعض أفريقتهم إلى حرية الكلمة، فإن تدرون ماذا معنى هذا؟ معناه يطلع على الصوفية فيتكلم، يطلع على الرافضة فيتكلم، يطلع كذا. لماذا القبض على المتكلمين؟ خلي كل واحد يقول ما يقول، بعد ذلك يناقش رد عليه. معناه يترك المجال حتى العلمانيين الذين تحاربونهم أنتم، معناه يترك المجال لهم أيضا يتكلمون. فالحمد لله الذي جعلنا في بلاد لا تدع المجال لكل من هب ودب. فهذه هي القضية، لماذا لا؟ أقل شيء يقولون عنا عندنا إسلام، إسلام فيه معصية خير بما لا يقاس من إسلام فيه شرك، لماذا لا يقال هذا؟ تعرفوا يا إخوان كيف يلعب علينا وكيف يضحك على عقولنا، اعرفوا هذا، والقوم يعرفون هذه الأمور، ونسأل الله العافية والسلامة. نعم؟
أحد الإخوان المسلمين زار البر
الرحيم اليوم، يزورونه حيا وميتا. في الجريدة هذا جي أبي؟ أي جريدة؟ الشرق الأوسط؟ لا، هذا الشرق الأوسط فيها فتوى كاذبة عندهم، اليوم لا تقبل عندهم، أيوة اليوم لا تقبل الشرق الأوسط، اليوم أن كان الغزالي يكتب فيها ما شاء الله ممتازة الشرق الأوسط، ممتازة شيء عجيب، يوم كان الغزالي يطعن في سنة رسول الله في الشرق الأوسط مضبوطة، يرديهم عليهم من ظل كلماته في الشرق الأوسط، اليوم الشرق الأوسط فيه حجة. يا إخوة الناس هؤلاء يكيدون بكيلين ويزنون بوزنين، عرفتم ولا لا؟ يوم ردوا على الغزالي، الغزالي كتب في هذه الجريدة، وردوا عليه من الجرائد، والآن الجرائد لما كتبت على الإخوان المسلمين تكذب. هذه هي القضية، القضية القوم إذا جاء شيء لهم قالوا لا، نعم، وإذا جاء شيء عليهم قال لا الجرائد تكذب وتبتر، هذه طريقة معروفة. وهذا شخص هنا يسأل يقول، أحد الحاضرين يقول إن العلماء وعلى رأسهم من الشيخ بن باز ساكتون عن إنكار المنكر، وكذلك أهل المدينة خوفا على مناصبهم. أما أهل المدينة فما لهم مناصب، محمد أمان متقاعد، محمد أمان متقاعد، ومحمد بن هادي سويه السوكين محاضر معيد، والله أعلم بحاله وين يروح. والشيخ ربيع تعاقدت معه الجامعة الإسلامية قريبا، ولا هو قد أحيل على التقاعد، تعاقدت معه الجامعة الإسلامية. والشيخ بن باز إذا كان الشيخ بن باز ساكت على المنكر خلاص خلونا مع الشيخ بن باز، إمامنا الشيخ بن باز، أنتم خلوا إمامكم الترابي وجماعته، نحن إمامنا الشيخ بن باز هنا، وأنتم خلوا إمامكم الترابي. هذا إذا سلمنا بهذا، أما نحن لا نسلم الله الحمد، نقول بارك الله فيكم إننا ننكر، ولكن نعرف كيف ننكر. الإنكار للمنكر على مراتب، الإنكار للمنكر على مراتب. نحن نستطيع الأمر الذي نستطيعه باليد نغيره إن شاء الله باليد، الذي نستطيعه باللسان نغيره باللسان، ولكن لا نفعل ما فعلتم. الحاكم فعل والحاكم فعل والدولة فعلت والدولة ما فعلت، لأن هذا ليس هو الطريقة الصحيحة للإنكار. ثم هل هم الذين يحاسبوننا على إنكارنا للمنكر وعدمه؟ الذي يحاسبنا هو الله سبحانه وتعالى، فلا يلزمنا أن نقول لهم نحن أنكرنا وأنكرنا، بل هذا أقرب إلى الرياء وأبعد عن الإخلاص، صلى الله عليه وسلم. فنحن إن كنا ننكر فالله يعلم، وإن كنا لا ننكر فالله يعلم، ولا يشترط أننا لا ننكر أو ننكر إلا إذا أعلمناكم بأننا فعلنا وفعلنا وفعلنا، وننصح إذا قلنا لكم فعلنا وفعلنا وفعلنا. فهذا الأمر أمر مردود. وإذا كان الشيخ بن باز أيضا ساكت عن إنكار المنكر فإلى الله المشتكى، فالشكوى لله. على على لا لا ولمن أقول هم على حسب ما علموا منهم، أقول صادقون على حسب ما علموا منهم. فأنت الآن لو علمت مني شيئا وجاءك شخص آخر ولو كان والدك وقال لك فلان خير وفيه وفيه وفيه، وأنت خبرتني عرفتني، هل تترك ما قام عندك بمعرفتك لما هو عند الآخر؟ تتركه؟ هذا الذي عندنا قام، ولهم علينا عهد الله وميثاقه ألا نقول لهم قال فلان أو قال علان، بل من أشرطته نسمعهم هذا الكلام من أشرطته. فهذا الكلام الذي تكلمنا نحن بناء على ما علمنا، فذاك على ما علموا وهذا على ما علمنا نحن، هذا الذي نقوله. فمشايخنا صادقون فيما يذكرون. أنا علم بارك الله فيك. لحظة خلنا أرى هذه الورقات. لا هذا هذا وهذا يقول قيل أنك تكفر الإخوان المسلمين. قد سبق الإجابة لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل له. نعم. وهنا هذا يبين لي من بيده يعني قضية أو بيده الأمر ما هو بلي. وهذا نفس الكلام يقول المشايخ الكبار أو علماء الموجودين الكبار لا يبينون الحق خشية الطرد من وظائفهم. يا جماعة هذا أمر عظيم، الاتهام للعلماء بهذا سبحان الله العظيم. أنت الآن إذا طلقت زوجتك تروح للشيخ بن باز تأمنه، إذا قلت في الصوم في الكفارة تروح لبن باز تأمنه، أو ابن فوزان أو ابن الحيدان تأمنه، إذا جاءت مسألة في الشرك والتوحيد تذهب لبن باز بن فوزان هؤلاء العلماء تأمنهم. فسبحان الله تأمنهم على دينك ولا تأمنهم على الدنيا. يا إخوتاه هؤلاء لا يصلح لأمثالهم إلا الرد بما رد به علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قيل له من يريد الإفساد. قيل له كيف ترضى بإمرة أبي بكر عليك، كيف ترضى بإمرة أبي بكر عليك وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى وزوج ابنته وأولى بها لنفسه. قال سبحان الله رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فما بالنا لا نرضاه لدنيانا. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. رجل ائتمنه رسول الله على الصلاة التي هي العميد الثاني بعد الشهادتين، قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، راحته وطمأنينته، يأمن عليها أبا بكر رضي الله عنه فيقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. يأمنه رسول الله على ديننا ونحن لا نأمنه على الشاء والبعيد. سبحان الله. فهذا قولنا مع هؤلاء في العلماء، نأمنهم على الفتاوى في دين الله لا نأمنهم في مسألة الدنيا. يا سبحان الله العظيم هذا بهتان عظيم. نعم. وبهذا أختم الكلام وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
ولو انكر جميع الاسلام جدا يعني طاهرا من الفساد او شيء قادرا هذا الذي
هذا مسجل. طيب الحافظ بارك الله فيكم يقولون عنا لا ننكر المنكر او المشايخ لا ينكر المنكر. نقول طيب انتم مش اللي انكرتم، ماذا علمتم ماذا انكرتم؟ بالعكس انكار المنكر بالطريقة المشروعة، انكار المنكر بالطريقة المشروعة هو الذي ينفع الله سبحانه وتعالى به. فالناس ليس كلهم بيدهم الانكار المنكر باليد، انكار المنكر باليد انما هو للسلطان، للسلطان في الأمور العامة، إنما هو للسلطان إنكار المنكر باليد في الأمور العامة، إنما هو للسلطان ومن ولاه السلطان ذلك. وأنت ولله الحمد ما من مسلم لا يستطيع إنكار باليد. إذا كان لا يخشى يأمن على نفسه، يمر على دكان فيقول له يا أخي أقفل الباب في آن الصلاة، يا أخي اتق الله في نفسك، هذه الصور الخليعة محرمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل المنكر طريقة واحدة بل جعله على درجات، باليدي وباللسان وبالقلب. فالذي يقول ان فلان بعينه لا ينكر المنكر فهو كذاب. لماذا؟ لانه اما ان ينكر بيده واما ان ينكر بلسانه واما ان ينكر بقلبه. فعلى كل حال لا يمكن ان تقطع ان فلانا لا ينكر المنكر، لانه ربما انكره ولو بقلبه اذا وجد له عذر انه لا يستطيع. هذا شيء. اما مسألة الانكار باليد فكما بينها علمة الاسلام في مسألة الحسبة هي للسلطان في الامور العامة، الأمور العامة كالشوارع والمتاجر والمنتديات العامة ونحو ذلك هذا بيد السلطان وبيد من ولاه. وأنت إذا لم تخشى على نفسك فإنه ينبغي لك ذلك، أما إذا خشيت فيكفي القول بمثالك أو بقلبك ونحو ذلك. فهذا الأمر أمر معروف. وهؤلاء الذين يقولون لا ينكر المنكر يأتون لهم ونقول لهم ما بقي لنا منكر أو أنكم أنكرتم كل شيء، ما أبقيتم من العلماء شيء، أنكرتم كل شيء، أو أن الأمر المنكر الذي تنكرونه موجود لا يزال، ولم نستفد إلا أنكم هيجتم العامة وأوغرتم صدورهم على ولاة أمرهم من علمائهم وحكامهم وأشعتم عندهم الظن السيء بعلمائهم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا الأمر أمر معلوم. وهل يعتقد عاقل أن علماءنا كبار علمائنا يعتقد عاقل أنهم لا ينكرون المنكر ولا ننكره إلا نحن؟ سبحان الله، ربما يخفى عليهم بعض المنكرات فاكتب بها إليهم. إذا لم تستطع أنت أن يصالها إلى من يقوم بإنكارها فاكتب بها إليهم، أو يأتي إليهم يقول خرج من ذمتي إلى ذمتك، انصح له، بين له هذا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يبصر به وأن ينفع بجنوده. فهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. لكن الآن أصبح مسألة إنكار المنكر أصبحت مسألة يعني مستغلة لتهييد الشباب، وأنا أخشى أن تصل إلى مسألة الأمر بالمعروف عن المنكر عند الخوارج والمعتزلة. نعم وإياكم. لا شك، لا شك في ذلك، يستدل بها لأن رأس الأعمال الصالحة التوحيد، رأس الأعمال الصالحة التوحيد، فإذا وجد فالأعمال صالحة، وإذا لم توجد فالأعمال غير صالحة، وإن كانت صالحة إلا أن صاحبها يجازى بها أو يعجل له، لكنه لا يقوم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في آخر الآية ماذا؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالتمكين لأجل العبادة لله سبحانه وتعالى خالصة من الشرك، التمكين في الأرض لإقامة الدولة والحكم لمن مكن الله سبحانه وتعالى له، إنما هو لأجل عبادته وحده لا شريك له، هو لهذا. أما إذا ما كان القصد منه ذلك فالتمكين بعيد، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
إلا تشير لنا اذهب إليه وأنصحه
ويلزمك هذا. النصيحة حاصلة له من علماء جماعة أنصار السنة في السودان، يقومون بإنكار القبور والخرافات والرد عليها، ومع هذا المضايقة كما يخبرنا الإخوان من المشايخ جماعة أنصار السنة هناك، المضايقة لأهل السنة أنصار السنة دعاة التوحيد. أما الخمينيين، أما القبوريين الخرافيين، أما كذا أما كذا، فهؤلاء كما سمعتم في هذه الرسالة ثورتنا ثورة صوفية، عرفت؟ فالمناصحة وبيان الحق وكذا قد حصل هناك من جماعة أنصار السنة حاصل، ولكن الأمر هو عند هؤلاء يريدون أن يلزمون بهذا الكلام حتى لا نتكلم. نعم. أن هنا في بعض الأشياء الآن يتهمون أهل المدينة به، يقولون على المشايخ خصوصا أهل المدينة ويلحقون بهم غيرهم أنهم جواسيس وأنهم مباحث وأنهم من رجال الدولة ونحو ذلك. اسمعوا هنا شهادتهم على أنفسهم أو شهادتهم على أنفسهم بأنهم هم جواسيس الجواسيس، جواسيس الجواسيس الإخوان المسلمين، ومع هذا يلمعون، وهؤلاء الكبار من الإخوان المسلمين يلمعون. هذا كتاب الإخوان المسلمون وقصة التنظيم وجمال عبد الناصر، القصة الكاملة لتنظيم عام 1965 لأحمد عبد المجيد في صحيفة 64 و65 و62 و63 من 62 إلى 67، اعتراف بأن الإخوان المسلمين جواسيس في هذا الكتاب. ففي هذه الصحيفة 62 يقول قسم المعلومات من كتاب الإخوان المسلمون وعبد الناصر القصة الكاملة لتنظيم عام 65 و900 و1000، يقول قسم المعلومات، يقول كان هذا القسم من الأقسام التي نحتاج أو تحتاج إلى عناية خاصة. شوف عند الإخوانية المباحث عندهم معلومات، وعند من يعاون يحاربهم أو يبين مناهجهم مباحثية وجاسوسية ومخابراتية. تسمعوا بس، يعني صدق رسول الله يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. فعلى العلماء ومشايخ المملكة وعلماء المملكة ودعاتها المخالفين لهم جاسوسية ومباحثية وتتبع للدعاة والدعوة وغير ذلك. وأما بالنسبة لهم لا، معلومات معلومات، يقول كان هذا القسم يعني قسم المعلومات من الأقسام التي تحتاج إلى عناية خاصة، لأننا كنا أكثر احتياجا إليه في حركتنا لمعرفة عدونا وما يدور حولنا سواء على النطاق المحلي أو العالمي. وكانت هناك صعوبات في البداية لندرة المعلومات المتاحة لدينا، وكذا لصعوبة الحصول عليها بالإضافة إلى وسائل التدريب والممارسة. يعني الآن سيبدأون يطبقون الخطة. قال فبدأنا نستعين بالكتب المتداولة في السوق، عرفت؟ وبدأنا يتحدث عن جماعة الإخوان أحمد عبد المجيد في قصة تنظيم 65 عبد الناصر، يقول وبدأنا نستعين بالكتب المتداولة والتي بها قصص وحوادث عن الجاسوسية والاستخبارات وكذا الكتب البوليسية، وتم تحديد ما نحتاج إليه ونراه ضروريا مثل عمليات المراقبة وكشفها واحد، والإخفاء والتخفي بين قوسين التمويه، ثلاثة استعمال الشفرة البسيطة اللازمة عند الحاجة، الحركية للأشخاص والأشياء وغير ذلك مما يقتضيه سير الحركة لتجمع إسلامي ناشئ لا يسمح به الأعداء ولا أذنابهم، ويشكل هذا العمل جريمة في نظرهم. وكان أمامنا دائما الضربات التي كيلت وتكال لإخوان في مصر ولأمثالها من الحركات الإسلامية وروادها على مستوى الساحة العالمية، وتم على إثر ذلك تدريب بعض الإخوان في بعض المناطق. إذن هم اللي تدربون على الجاسوسية والمخابراتية ولا علماء؟ أنا هم اللي تدربون، علماء أنا مكشوفين اللي عندهم يقولونه، أما السر اللي استأمنهم عليه الحاكم فلا يقولونه. نعم. قال وتم على إثر ذلك تدريب بعض الإخوان في بعض المناطق على طرق جمع المعلومات مع التنبيه عامة. أنا أريد أن أنبه أو أبين تغلغل الإخوان في جميع البلاد في جميع المرافق. قال ثم مع التنبيه وتم على إثر ذلك تدريب بعض الإخوان في بعض المناطق على طرق جمع المعلومات مع التنبيه عامة على جميع المنتظمين بنقل ما تصل إليه آذانهم وأعينهم من أخبار أو حوادث وحتى الإشاعات وإبلاغها إلى مسؤوليهم لتصل عن طريق السلم التصاعدي إلى المختص دولة داخل دولة. قال ومن مصادر المعلومات ما يلي: واحد، مجموعة الصحف العربية، عرفتم؟ سواء المصرية أو العربية التي تصدر في الدول العربية ويتم الحصول عليها من الداخل والخارج. كيف تأتي من الخارج؟ حتى وإن كانت ممنوعة تأتي. اسمعوا، يقول سنين مجموعة قراءة الصحف الإنجليزية، وتقوم هذه المجموعة بترجمة الأخبار التي نحتاج إليها سواء على المستوى المحلي مصر أو العربي والإسلامي أو العالمي، وكان يتم الحصول عليها من العالم إما بشرائها من السوق المحلية أو بشرائها من الخارج عن طريق الإخوة الطيارين. الإخوان يتغلغلون في الطيران لتنقل الأخبار أيضا من كل بلد ويؤتى بها إليهم، فالطيارين ويدخلون في قسم الكابتن ومدري إيش. لماذا؟ ليضمنوا وصول الأخبار الخارجية إليهم إذا كانت مراقبة، فإن هؤلاء يؤتمنون، فإذا جاء من هو في هذا المنصب ما حد يفتشه، تدخل معه هذه الأخبار، وغالبا ما كانت تصلنا في يوم صدورها. ثلاثة، الصحف الفرنسية، وكان يقوم بقراءتها وترجمة ما نحتاجه منها الأخ جابر الرزق الصحفي يرحمه الله، وبدأ يترجم له. قال باعتباره يجيد الفرنسية هذا إلى جانب إمدادنا بأخبار دور الصحف وأجهزة الإعلام التي يعلمها بحسب تخصصه، يشتغل في الإعلام ويخون وينقل إليهم الأمانات، عرفتم؟ فلا يستبعد أن تنقل الأسرار إلى هؤلاء لأن لهم في هذه الأمكنة من هو عين لهم يتجسس وينقل إليهم الأخبار. ولهذا نسمع عن بعض الأحيان عن بعض البيانات قبل صدورها، بعض الأشياء قبل صدورها، فهذه طريقتهم، يتغلغلون في كل مكان ليصلوا الأخبار إلى أتباعهم. أربعة، مجموعة الاستماع، وهذه المجموعة تقوم بالاستماع إلى نشرات الأخبار من الإذاعات المحلية والإذاعات العالمية المختلفة، وتستمع إلى التحليلات والتعليقات السياسية ونقل ما يلزم للمختص، المختص منهم، وهو بعد ذلك يفسر. خمسة، أخبار المباحث العامة، نعم أخبار المباحث العامة، والمباحث الجنائية العسكرية والرقابة الإدارية الآن ينقلونها إلى أتباعهم. يقول وهذه كان يتولاها الأخ الدكتور بالله اسمعوا هذا الدكتور الداعية الآن عندهم داعية لماذا لا يقال عنه مباحث لا لأنهم الإخوان وهذه كان يتولاها الأخ الدكتور علي جريشة وله الشرف عندهم لكن علماءنا لا علي جريشة جريشة يتولى هذا وكان اسمعوا الآن القف يعني كل كلمة لها مدلول فهؤلاء يضحكون والله على عقول شبابنا يقول يتولاها الدكتور الأخ الدكتور علي جريشة أعرف منه الأخبار من الدردشة والمناقشة هذا في المباحث بجميع قطاعاتها أخبار القوات المسلحة عرفتم من أين أتينا بها اسمع وهذه كانت تأتينا عن طريق الخاص المؤلف أحمد عبد المجيد نعم أي نعم أحمد عبد المجيد وهذه تأتينا كانت تأتينا عن طريق الخاص بحكم عملي بإدارة كاتم أسرار ونعم الله كاتم أسرار مضبوط عرفت يا إخوتاه هم لا يفون بأي شيء يعيدون به في سبيل الوصول إلى غايته ينقضون العهود والمواثيق ثم ينقضون الأمور التي يستأمنون عليها من أسرار الدولة ينقضونها وهذا مجرب عليهم في كل مكان قال بحكم عملي بإدارة كاتم أسرار وينقل لمجموعة القيادة فقط ما يتعلق باللعبة السياسية وش بقي ما بقي شيء قال والتي كانوا زين عبد الناصر وأعوانه والمشير وحاشيته هذا لا ينقل مع عبد الناصر نحن نقول انهم يستعملونه مع جميع البلاد او الولاة او الحكام الذين توجد عندهم هذه الجماعة في بلادهم يستعملونه ما هو مع جمال فقط قال فتقوم اللعبة اساسا الى اخره فهذه الان شهادات منهم على انهم هم المباحث وهم الجواسيس وهم الى اخره نعم وهم المسامير بعد نعم اما انهم هنا ايضا اعطيكم بعض الاشياء التي يعني ترون العمل ربما ظاهرا او غير ظاهر سيطرتهم على الاعلام سيطرتهم على المساجد سيطرتهم على الجامعات سيطرتهم على كذا هذه خططهم في كتبهم يأتون ونريهم كتبهم هذه خططهم فهذا الكتاب السابق سميته لكم وهذا كتاب اخر وهو الاخوان المسلمون احداث صنعت التاريخ الجزء الثالث في صحيفة 372 و373 صنفهم بالدولة وتهريب الاسلحة ونحو ذلك فهذا مثلا اتصالهم بالاجهزة يقول اسباب الخلاف كما يرويها عبد الناصر بدأ حديثه بالإشارة إلى اتصاله بالجهاز السري للإخوان النظام الخاص وإلى تعاونه معهم يعني مع الإخوان المسلمين هم يتبرؤون من أن له صلة أو علاقة بهم وهذا أحمد عبد الإسمة محمود عبد الحليم في كتابه أحداث صنعة التاريخ يشهد وهو أحد الأعضاء التأسيسيين لجماعة الإخوان المسلمين فيسوق الآن الكلام الذي جرى بين دون عبد الناصر يقول بدأ حديثه بالإشارة إلى اتصاله بالجهاز السري للإخوان النظام الخاص وإلى تعاونه معهم وذكر في سياق هذا التعاون أنه كان يسرق لهم السلاح والذخائر عبد الناصر كان يسرق لهم السلاح والذخائر من الجيش ثم ذكر أنه في آخر مرة أعطاه الإخوان 2500 جنيه لهذا الغرض فاتصل بالمسؤولين عن مخازن السلاح وذكر الجهة التي بها هذه المخازن ولكني نسيتها وأعطاهم هذا المبلغ كاملا وملأوا له عربة قطار بالأسلحة والذخائر اوصلها الى الاخوان ثم قال هذا جمال يقول لأحمد عبد الحليم هذا يقول والان تصدر نشرة الجهاز السري للاخوان تتهمني بانني استوليت على هذا المبلغ لنفسي ولم احصل لهم على الاسلحة الا بجزء يسير منه كان الحرامين يتفاضحون لا بد وان يتفاضحوا اذا اختلفوا ثم هنا في موطن اخر تسلطهم على الجامعات في عهد عبد الناصر وهذا الآن تعيش البلاد الإسلامية تغلغل الإخوان في الجامعات البلاد الإسلامية عامة وسأذكر لكم هنا أيضا دعوة منهم إلى التغلغل في الجامعات نحن سنكشفهم بكتبهم والله الذي ساقهم فكشفوا أنفسهم بأنفسهم يخربون بيوتهم بأيديهم فسبحوا بيوتهم لله الحمد هنا
تحدث جمال عبد الناصر لمحمود عبد الحليم، تحدث له عن تسلط الاخوان على الجامعات وما عاناه منهم في تلك الفترة. قال وتحدث عن تسلط الاخوان على الجامعات وقال انني لن اقف مكتوفا امام هذا التسلط، فساعتقل كل من يقف في وجهنا من الطلبة. وقد كلفت كمال الدين حسين وكان وزير التعليم في ذلك الوقت بفصل الاساتذة الذين يعارضوننا مهما كان عددهم، وقد اعددت لهم معتقلات من نوع جديد الى اخر ما قاله. فجمال عبد الناصر في عصره تسلطوا على الجامعات فعمل لهم مقلبا وتخلف منهم. لماذا؟ لانه نشأ معهم وربوه على اعينهم يعرف اسرارهم واخبارهم، فهم يتسلطون على الجامعات وهذا طريق معروف. وسأذكر بالمناسبة هذه الدعوة من القرضاي للتسلط على الجامعات حتى ما تكون يقول لك هذا جمال عبد الناصر يحكيها، لا، نحن نريد ان نحكي كلامكم انتم انكم تدعون الى السيطرة على الجامعات. فهذا القرضاوي يقول في كتابه اولويات الحركة، اولويات الحركة الاسلامية، يقول الحركة كما ترون الحركة والمؤسسة الحركة الاسلامية والمؤسسة الدينية الرسمية. قال ومما يجب على الحركة الاسلامية ان تعيضوا جيدا في المرحلة القادمة، يعني بعد ضرب جمال عبد الناصر لها، يجب ان تعي هذا الشيء. ما هو؟ قال ان تحاول كسب المؤسسة الدينية التقليدية الى جانبها. ثم فسر هذه المؤسسة فقال نقطتين، قال رجال الازهر في مصر والزيتونة في تونس والقرويين في المغرب وديوبند في الهند وباكستان، وجعل اربع نقاط، بقي دول الخليج وانتهى. قال ومما يجب على الحركة الإسلامية أن تعيه جيدا، يعني جماعة الإخوان، في المرحلة القادمة أن تحاول كسب المؤسسة الدينية التقليدية إلى جانبها. ثم بدأ يعدد هذه المؤسسات الدينية التقليدية فقال رجال الأزهر في مصر، الزيتونة في تونس، القرويين في المغرب، وديوبند في الهند وباكستان، وجعل بعد ذلك اربع نقاط. ماذا بقي؟ بقي دول الخليج والمملكة لم يسميها، لانه يعيش في قطر، ودولة دولة المملكة هي مع الاربع النقاط، عرفتم؟ فهم يدعون الى التغلغل فيما في الجامعات وكسبها الى جانبهم حتى ينتشر فكرهم في الشباب. هذه واحدة. اسمعوا ايضا دعوتهم للسيطرة او للكفاف على المشايخ وكسبهم في صفهم، لانهم اذا افتوا واطلعوا على عيارهم سيفتون ضدهم، فلا بد ان يحيد المشايخ تحييد تام ويستفاد منهم حتى لا يقفوا في وجه الاخوان المسلمين. لماذا؟ لانهم اذا افتوا الناس يثقون بفتواهم سيقومون ضد هؤلاء. فاسمع، يقول بعد ان جاء بالنقاط قال وان تجعل، يعني الحركة الاسلامية، وان تجعل من اهدافها الاساسية وفي خططها الرئيسية التغلغل في قلب هذه المؤسسة، يعني الجامعات، بافكارها وابنائها وغزوها من الداخل، وبهذا تحقق جملة من المكاسب القيمة منها. واحد، تفادي اصطدام برجال هذه المؤسسة، يعني العلماء الذين لا يزال لكثير منهم رصيد لدى الجماهير المسلمة ويملكون التشويش على الحركة وتشويه صورتها في اذهان العوام واشباههم، عرفتم؟ لا بد ان يستولوا على هؤلاء العلماء ويحسنوا علاقتهم بهم. لماذا؟ لانهم ان تركوهم فسينتبه امرهم والعلماء سيكونوا يشويشون عليهم، لان الناس يثقون بالعلماء، فلا بد من تخييل هؤلاء العلماء. هذا يدعو اليه القرضاوي في كتابه. ثم بعد ذلك يعني يستفيدون ايضا انهم ياخذون قريشها ونص عليه في صحيفة 184 و185 كما ترى، يستفيدون من قريشها ويستفيدون من ستارها الرسمي وينشرون مذهبهم تحت الستار الرسمي باسم الدولة وهم ينشرون اهدافهم، عرفتم ولا لا؟ فهم يدعون الى هذا والواقع يشهد على هذا.
حتى شيخ مدينة الشقراء واحد يعني من لا يقول ان سيد قط قدم ناصر الاسلام وشيخ من باز ايش قدم الاسلام؟
لا يلا قدم شيء. اسمع بارك الله فيك، ايضا دعوتهم للسيطرة، هذه كثيرة لكن انا سأعطيكم مثال، دعوتهم للسيطرة على المساجد والمنابر والخطابة،
عرفتم؟ يقول هذا احمد عبد المحمود عبد الحليم في كتابه الاخوان المسلمون احداث صنعه التاريخ في الجزء الثالث 394 و395، والمقصد هو في 394. يقول في رشيد تحت عنوان في رشيد، كانت اقامتي رشيد عنده في مصر، يقول كانت اقامتي في رشيد اقامة الساكن المحزون، كلما انتهت اجازة مرضية طلبت اخرى في انتظار حلول الكارثة التي لا اعرف كلها ولا اعرف مداها، ولكنني كنت المح مقدماتها في الحملة الصحفية المكثفة التي كنت اعتبرها امضى سلاح يشهر في وجه الاخوان. الصحف يركزون عليها، والاعلام يعني الاعلام بشتى طرائقه، صحف، تلفاز، اذاعة، خطابة في المساجد، هذا كله سينص عليه. يقول لا سيما ووسائل الاعلام كلها محتكرة للحكومة ومحرمة على الاخوان، وقد كان هدفي من جهودي كلها هو اتاحة فرصة للاخوان يفلتون فيها من براثن هذه الحملة الظالمة الشديدة التأثير، يعني حملة جمال عبد الناصر في الصحف ضدهم، والنفوس الشديدة التأثير في النفوس والعقول، والتي تهيئ النفوس والعقول لتصورات خاطئة، يعني مجابهة الاخوان. قال اسمعوا، تقول والكلمة المقروءة والمسموعة اشد تأثيرا في العقول، كما انها اشد فتكا للنفوس من الجيوش الجرارة والبندقية والمدفع. عرفتم ولا لا؟ الكلمة لها دورها في الصحافة، في الاعلام والى اخره، فاذا طلعت الكلمة للاخوان المسلمين طارت، اذا طلع الشريط لهم طار، اذا ظهرت مجلة فيها كلام لهم ملأ الدنيا. لماذا؟ لانهم يعلمون ان الكلمة اشد وقعا في نفوس الناس من البندقية والمدفع. هذا يحسب جماعة وينتهي، لكن هذه تشرق وتغرق، فوقعها شديد. فالحاصل يأتينا الآن مسألة الخطابة ومحاولتهم والسعي أو التنبه إلى السعي إلى المساجد والخطابة السيطرة عليها. قال وإذا كان جمال عبد الناصر قد ضج واستغاث من نشرة صغيرة يصدرها الإخوان سرا كل شهر، النشرة التي كانت بداية لمجلة الدعوة فيما بعد، قال فكيف بالإخوان وثلاث صحف تصدر كل يوم تسيل أنهارا بفيض زاخر من الأكاذيب والافتراءات ضدهم ومقالات بأقلام مشاهير كتاب، فضلا عن الإذاعة المسخرة لنفس المهمة. فهذه الآن الإذاعة بالإضافة إلى الصحافة، الإذاعة عرفوا مكانتها وقيمتها وأهميتها، لا بد أن يستخدموها لخدمة هدفها. ثم قال ثم مجلات وكتيبات تطبع مزينة بالصور وتوزع عن طريق الحكومة وعن هيئة التحرير كل ما بين جثتيها. الآن يصل الكلام، قال حتى المساجد سخرت للنيل من الإخوان وسبهم وتشويه سمعتهم في خطب الجمعة. والآن العكس لا، المساجد مسخرة لهم للسب والشتم والنيل من أصحاب العقيدة والمنهج السلفي، يتفقون على خطبة تجدها في الدنيا كلها، وقفوا وقفوا، تحركوا تحركوا، احجار شطرنج من الابيض الى الاسود، ليس لهم اي فكاك ابدا، كلمة تمشي تمشي. فهذه طريقتهم، احسوا بخطورة الاعلام واهميته، احسوا بالصحف، احسوا بالاذاعة، احسوا بالخطابة. فلهذا الان هم يعالجون ان يتفادوا هذه الامور التي وقعوا فيها، فقد نجحوا نجاحا عظيما. فهذه حالهم وكتبهم تشهد على هذا، وهذا بعض او هذا غيظ من فيض مما عند القوم، والكلام في هذا كثير، لكن هذا غيظ من فيض، ولا عندهم اكثر من هذا. واذا شئتم ان تروا يعني مجموعة متكاملة فاقرأوا كتاب اولويات الحركة، توصيتهم بالسيطرة على المؤسسات الدينية، توصيتهم بالسيطرة على المشايخ، توصيتهم بالسيطرة على اصحاب رؤوس الاموال، فلا يدعمون الا الاخوان. لماذا؟ لانه يقول في الكتاب هذا في الاولويات، لانه ليس المهم ان تنفق، ولكن المهم اين تنفق. ثم يقول في اثناء كلامه، يقول ما هو المهم انك تنفق دائما للاموال فتبنى بها المساجد وكذا وكذا، والناس في العالم يموتون جوعا، فلو انفقتها في المخيم الذي يحصل منه كذا وكذا، في هذا الكتاب. فيسيطرون على التجار، لا يحشدون ولا ينصرون الا دعوة الاخوان، هذه الاموال تؤخذ وتسخر لخدمة الاخوان المسلمين في الداخل والخارج، وهكذا السيطرة على المناصب، السيطرة على كذا، السيطرة على كذا إلى آخره. اقرأوا هذا الكتاب أولويات الحركة، تعرفون المسار الذي يسيرون عليه. فهذه بعض خطط القوم، بارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم وأن يبين لنا وإياكم طريق الحق وأن يسلك بنا وبكم هذا الطريق وأن يثبتنا وإياكم عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
السؤال الأول هو شيخنا أنه يقال إن الخلاف السلفيين مع الإخوان المسلمين في السعودية ليس خلافا عقديا وإنما هو في أمور أخرى، لأن عقيدة الإخوان عندكم هنا في السعودية في توحيد العبادة والأسماء والصفات هي عقيدة السلف، فما تعليقكم على هذا الكلام؟
السؤال الذي طرحه الأخ وهو أن الخلاف بيننا نحن السلفيين في هذه البلاد المملكة العربية السعودية، وأقول وهكذا المملكة العربية السعودية، لأننا نخالف بهذا جماعة معلومة أو جماعات معلومة لا تعترف لهذه الدولة الموفقة بالخلافة والولاية، فيعبرون عن هذا الاسم الذي تسمت به هذه البلاد السعودية بالاسم الآخر وهو الجزيرة العربية، وكأن السامعة الذي لا يعرف الوضع يظن أن الجزيرة العربية كلها تحت إمام واحد، بينما هي تحت أئمة متعددين وحكام متعددين. فنحن نقول في هذه البلاد في المملكة العربية السعودية لأن هؤلاء لا يعترفون لها بولاية، خاصة السروريين والتكفيريين أهل الجهاد الذين يسمون أنفسهم بجماعة الجهاد وغيرهم ممن لا نعلمهم، فتأثر بهذا الاسم للأسف، وإن كان هو اسم صحيح من حيث هو هي الجزيرة العربية وهي قلب الجزيرة العربية وبها أم القرى وبها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هم إنما عدلوا إلى هذا الاسم لا لهذا الغرض، وإنما عدلوا بسبب أنهم لا يعترفون بإمامة الإمام الشرعي المبايع في هذه البلاد وهو خادم الحرمين وفقه الله الملك فهد وإخوانه من أنصار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأدخله الجنة بغير حساب. فلما عدلوا عن هذا عدلوا إلى التسمية الثانية. أقول وللأسف انطلى مثل هذا الكلام على بعض من لا يعرف خلفيات وأبعاد هذه التسمية، فأقول إن الخلافة بيننا نحن معاشر السلفيين في هذه البلاد وبين الإخوان المسلمين في هذه البلاد خلاف عقدي، وإن زعموا هم أو من يدافع عنهم أنه ليس كذلك فالواقع يكذبهم ذلك، وإن كانوا هم على عقيدة في باب توحيد العبادة وفي باب توحيد الأسماء والصفات، إلا أن هذا وإن كان هو المرتكز وهو الأصل الأصيل والأصل الكبير في العقيدة السلفية، إلا أن ثمة أبوابا أخرى يجب على من كان على طريقة السلف وعقيدتهم أن يلتزمها. فمن هذه الأمور العقدية التي نخالف فيها الإخوان المسلمين هنا، وأنا إذا أطلقت كلمة الإخوان المسلمين فأريد بها العموم، فلا يأتي آت ويستدرك علي فيما بعد لأن التفصيل يطول، أريد بها العموم تشمل القطبيين السروريين وتشمل التكفيريين جماعة الجهاد وقد انشقوا من الأم جمعية الإخوان المسلمين، وتشمل جماعة التكفير والهجرة وقد انشقوا عن هذا التنظيم البغيض. فإذا أطلقت هذا الاسم بناء على هذا السؤال فإنما أريد به جماعة الإخوان المسلمين عموما، السوبر ماركت كما يقال الذي يضم جميع أنواع السلع. فأقول إن الخلاف بيننا وبين هؤلاء الذين تسموا بالإخوان المسلمين سواء كان الخط العام أو كان خط القطبيين السروريين تنظيم 65 سيد قطب ومن كان معه أو تنظيم جماعة الجهاد أو أهل التكفير والهجرة الجماعة الإسلامية كل ما شئت من الانشطارات التي انشطرت، لا شك أن الخلاف بيننا وبينهم خلاف عقدي. وتأثر الأمور التي نختلف معهم فيها. فأولا الإخوان المسلمون لا يعترفون بالإمامة لإمامنا نحن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية ولا في غيرها، لا يعترفون بحكم حكام البلاد الأخرى، لأن الجماعة هذه إنما قامت لاستعادة الخلافة. ومن هنا يعلم خطأ من قال إن جماعة الإخوان المسلمين جماعة دعوة، ونحن نقول كذب هذا، إذ قد بين هذا حسن البنا ونص عليه أنه إنما أنشأ التنظيم بعد سقوط الخلافة لاستعادة الخلافة، بعد سقوط الخلافة هم يقولون عنها الخلافة، الدولة العثمانية الشركية البدعية الصوفية الخرافية، ومع هذا كله يعترفون بأنها خلافة، وللأسف يقولون عنها خلافة وهي ملك عظيم وراثي، الحكم فيها وراثي. فما علمنا في يوم من الأيام أنه نصب الخليفة العثماني بالرضا والاختيار من عامة المسلمين، وإنما كانوا يتوارثون الملك، ومع هذا الإخوان المسلمين يقولون عنها خلافة، وظللوا الناس وقالوا خلافة، ويقولون عن الحكم عندنا إنه ملك جبري الناس يتوارثون فيه الحكم، آل سعود آخرهم يمشي على إثر سابقهم وسابقهم يوصي به لآخره. طيب الدولة العثمانية كيف كانت؟ كانت من هذا القبيل، بل لا يجوز أن يقال هؤلاء بأولئك، لأن هؤلاء أهل توحيد وأولئك أهل بدعة وشرك وتصوف وخرافة إلى غير ذلك، ويتباكون عليها، وهي التي حاربت دعوة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأعظم له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب، يتباكون عليها، وهي التي قتلت هذه الدعوة ورجالها ودعاتها ومشايخها وأئمتها وعلماءها، وغزتهم في عقر دارهم فاستباحت منهم ما حرم الله جل وعلا، فقتلت من قتلت وأثرت من أثرت إلى غير ذلك. مع هذا الظلم كله لا يزال الإخوان المسلمون يسمون هذه الدولة بدولة الخلافة. فالحاصل حسن البنا لما سقطت الدولة العثمانية الخرافية القبورية تباكى عليها وأنشأ هذا التنظيم لإعادة الخلافة. فإذا هم طلاب ملك وليسوا بجماعة دعوة، ولذلك نرى في صفوفهم العلماني، ونرى في صفوفهم الرافضي، ونرى في صفوفهم الخارجي، ونرى في صفوفهم الشيوعي، ونرى في صفوفهم القومي، ونرى في صفوفهم الديمقراطي، ونرى في صفوفهم الاشتراكي الشيوعي، ونرى في صفوفهم الإسماعيلي النصيري، ونرى في صفوفهم كل أهل البدع. أما المتصوفة بجميع فرقهم فهم داخلون دخولا أوليا، وأما الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية فهذه من الأساسيات، لأن الذين قام عليهم التنظيم إما صوفية مفوضة وإما أشعرية وإما ماتريدية، وكل هؤلاء يعودون إلى الجهمية، فالماتريدية تعود إلى الجهمية والأشعرية تعود إلى الجهمية، بل كان السلف يسمون المعتزلة الجهمية الذكور والأشاعرة الجهمية الإناث، ويسمون الأشاعرة مخانيت المعتزلة، لا للإسلام نصر ولا لأعدائه كفروا، وهؤلاء جميعا في صفوف هذا التنظيم. هنا يأتي السؤال، لما لم يهتم التنظيم هذا بالتصفية العقدية؟ نقول هذا هو مربط الفرس. من هنا تعلم أخي المستمع أن ما نقوله نحن معاشر السلفيين من خلال قراءتنا لكتب هؤلاء القوم، تعلم أن ما نقوله هو عين الحق، ما نقوله هو عين الحق، تعلم أن ما نقوله هو عين الحق. لما؟ لأن التنظيم السياسي لا يهتم إلا بجمع وحشد المؤيدين على أي طريق كانوا، لا يهمه إلا أن يكسب أصواتهم وتأييدهم بغض النظر عن عقائدهم واتجاهاتهم، صلحت أو لم تصلح، استقامت أو لم تستقم، فحينئذ إنما يهمه الحسد والكتم من أصوات حتى يتبلغ بهم ويتوصل إلى